لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة إلى الإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى قال في كتاب مشكل شرح مشكل الآثار: باب بيان مشكل ما روي عنه عليه السلام في من حلف بغير الله تعالى، ما حكمه في ذلك. حدثنا بكر قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا أبو عونة عن الأعمش عن سعد بن عبيدة قال: كنت جالسا مع ابن عمر فسمع رجلا يقول: كلا وأبي. فقال: كان عمر يحلف بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها شرك فلا تحلف بها. حدثنا أبو ميت قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر عن عمر قال: لا وأبي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. فكان في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من حلف بشيء دون الله فقد أشرك، فكان ذلك عندنا والله أعلم لم يرد به الشرك الذي يخرج به من الإسلام حتى يكون به صاحبه خارجا من الإسلام، ولكنه أريد أن لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعالى. وكان من حلف بغير الله فقد جعل ما حلف به كما قال كما الله تعالى محلوفا به، وكان بذلك قد جعل من حلف به أو ما حلف به شريكا فيما يحلف به، وذلك عظيم، فجعل مشركا بذلك شركا غير الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالى خارجا من ملة الإسلام. ومثل ذلك ما قد روي عنه في الطيرة كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم الأسدي عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك وما منا، لكن الله يذهبه بالتوكل. وكما حدثنا يزيد قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبة عن سلمة عن عيسى رجل من بني أسد عن زيد بن حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا هو بن جرير وروح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل، ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه قال: وما منا إلا ولكن الله عز وجل يذهبه بالتوكل. فلم يكن المراد بذلك الشرك الكفر بالله تعالى، ولكن كان المراد به أن شيئا تولى الله عز وجل فعله، قيل فيه: إن شئت فعله، كان كذا مما يتطير به. فمثل ذلك الشرك المذكور في الحديث الأول هو من جنس هذا الشرك، لا من الشرك بالله تعالى الذي يوجب الكفر به. ثم تأملنا حديث ابن عمر الذي قد رويناه في هذا الباب من حديثي الأعمش وسعيد بن مرزوق عن سعد بن عبيدة، فوجدناه فاسد الإسناد، وذلك لأن ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فقمت وتركت عنده رجلا من كندة، فأتيت سعيد بن المسيب فجاء فزعا، فقال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال له: أحلف بالكعبة. فقال: لا ولكن احلف. أحلف بالكعبة؟ فقال: لا ولكن احلف برب الكعبة، فإن عمر كان يحلف بأبيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بأبائكم، فمن حلف بغير الله فقد أشرك. وأن يزيد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن سعد بن عبيدة قال: كنت أنا وصاحب لي من كندة جلوسا عند ابن عمر، فقمت فجلست إلى ابن المسيب، فأتاني صاحبي فقال: قم إلي وقد تغير لونه واصفر وجهه. فقلت له: أليس إنما فرقتك قبيل؟ قال سعيد: قم إلى صاحبك. فقمت إليه فقال: لم تر إلى ما قال ابن عمر؟ فقلت: وما قال؟ قال: أتاه رجل فقال: أحلف بالكعبة. قال: لا ولم تحلف بالكعبة، احلف برب الكعبة، فإن عمر حلف بأبيه عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: لا تحلف بأبيك، فإنه من حلف بغير الله فقد أشرك. فوقفنا على أن منصور بن المعتمر قد زاد في إسناد هذا الحديث على الأعمش وعلى سعيد بن مسروق عن سعد بن عبيدة رجلا مجهولا بينه وبين ابن عمر في هذا الحديث، ففسد بذلك إسناده، غير أن قد ذكرنا في تأويلهم ما إن صح كان تأويل الذي تأولناه عليه ما ذكرناه فيه، والله نسأله التوفيق. اقرأ أبو عمر.
أحسن الله لكم سيدنا ورضي عنكم. بسم الله. وبه إليه قال: باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم مما أمر به من حلف باللات والعزى أن يقول. قال: حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا عثمان بن عمر بن فارس قال وحدثنا ابن خزيمة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن مصعب بن سعد عن سعد قال: حلفت باللات والعزى وكان العهد حديثا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إني حلفت باللات والعزى وكان العهد حديثا. فقال: قلت هجرا. فقال: قلت هجرا، ادخل عن يسارك ثلاثا وقل: لا إله إلا الله وحده وأستغفر الله تعالى ولا تعد. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه ما قد دل على أن سعدا كان منه ما كان مما ذكر عنه فيه لقرب العهد، أي بعادة كان ما حلف به، فكان حلفه على ما جرت به عادته، حتى قال ما قال مما حلف به على ما قد غلب على قلبه مما دخله معه السهو عن تحريم الله عز وجل ذلك عليه بإسلامه الذي هو فيه. وكان الأصل أن الرجل إذا حلف على ما يرى أنه على ما حلف عليه فكان على غير ذلك، مثل أن يقول لرجل يراه مقبلا: هذا والله زيد، وهو يراه كذلك فيكون عمرا، فيمينه تلك لغو لا إثم عليه فيها، لأنها داخلة في اللغو الذي لا يؤاخذ الله به. وإذا كان اللغو في نفس اليمين هذا حكمه، كان اللغو في الشيء الذي يرى الحالف أنه محلوف به فلا يكون كذلك، أحرى أن يكون لغوا وأن لا يكون به مأخوذا. فإن قال قائل: ففي هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم سعدا أن لا يعود إلى ما كان عليه، قيل له: معنى ذلك عندنا والله أعلم أن يتحفظ من نفسه حتى لا يكون منه مثل ذلك من السهو الذي يغلب عليه حتى يكون ذلك منه. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا المعنى: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف منكم فقال في حلفه باللات فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. وما حدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فكان ما في هذا الحديث مقصودا به إلى خواص من الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: من حلف منكم أي من كان إلى نعم سيدنا
إلى خواص من الناس
إلى خواص من الناس لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: من حلف منكم أي من كان منكم كان يعبد اللات والعزى فكان منه هذا على ما كانت جرت عليه عادته قبل إسلامه، فسهى في إسلامه حتى كان هذا منه أن يتبع ذلك بتوحيد الله عز وجل وأن لا إله سواه والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبة. حدثنا يونس قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة الجرمي قال حدثني ثابت بن الضحاك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة سوى الإسلام من حلف بملة سوى ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال. حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون من البغدادي أبو بكر قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن يحيى أنه قال: حدثني أبو قلابة قال حدثني ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا فيه معنى حسنا من الفقه، وهو أن من حلف فقال: هو يهودي إن كان كذا وكذا لما يعلم أنه قد كان ما علقه لا معنى له، لأن تعليق الأيمان على الأشياء الماضية كذلك كالرجل يقول: امرأتي طالق إن كان كذا لما هو عالم أنه قد كانت امرأته طالقا، وكان بذلك كمن قال: امرأتي طالق، ولم يعلق ذلك على شيء. فمثل ذلك من قال: هو يهودي إن كان كذا وكذا لما قد كان بذلك كمن لو قال: هو يهودي، فكان بذلك مرتدا، وليس ذلك في الحكم في الأشياء المستقبلة كهذا المعنى، لأن الرجل لو قال: هو يهودي إن كان كذا لم يكن بذلك كافرا، لأنه في يمينه لم يوجب التهود لنفسه، إنما أوجبه إذا ما حلف به عليه، كمن قال لامرأته: إذا كان كذا فأنت طالق، فهو غير مطلق لها الآن. وبان بما ذكرنا أن الحلف بملة سوى ملة الإسلام مما في الحديث الذي رويناه إنما هو في الحلف بها على الأشياء المستدبرة لا على الأشياء المستقبلة، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في النذر وأنه لا يؤخر شيئا. حدثنا يونس قال حدث قال أخبرنا ابن أبي قال سمعت سفيان يحدث عن منصور عن عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر أنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يؤخر شيئا ولكن يستخرج به من البخيل. حدثنا ابن وعبد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله إلا أنه قال يستخرج به من الشحيح. حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك بن عبد الله عن منصور عن عبد الله بن مرة عن ابن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر أو أمر بالوفاء به. ففيما روينا في هذا الحديث نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر فاحتمل أن يكون نهيه عنه إذا كان لا يؤخر شيئا ولم يكن نهيه عنه لأنه معصية ولكن أنه يراد به ما لا يعمل فيه شيئا. والدليل على ذلك أمره عليه السلام بالوفاء به على ما في حديث شريك وقوله في حديث سفيان ولكن يستخرج به من البخيل أو من الشحيح. وقد قال الله عز وجل ذلك في كتابه يوفون النذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا أي إن لم يفوا به عقوبة لهم على ترك ذلك. حدثنا يونس أيضا قال أخبرنا ابن أبن قال حدثني أبو يحيى بن سليمان الخزعي قال يونس يعني فليحا أن سعيد بن الحارث حدثه أنه سمع ابن عمر وأتاه رجل من بني كعب يقال له مسعود بن عمرو فقال له يا أبا عبد الرحمن إن ابني كان بأرض فارس في من كان عند عمر بن عبيد الله في من كان عند عمر بن عبيد الله التيمي فإن وإنه وقع بالبصرة طاعون شديد فلما بلغني ذلك نظرت إن الله جاء بابني أن يمشي إلى الكعبة فقادم مريضا فمات فما طرى. فقال ابن عمر أولم تنهوا عن النذر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النذر يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل أوف بنذرك. قال إنما نذرت أن يمشي ابني قال أوف بنذرك. فقلت للخزعي ائت ابن المسيب ثم أخبرني بما يقول فأخبرني أنه قال له امشي عن ابنك. فقلت له أترى ذلك مجزيا عنه قال نعم. أرأيت لو ترك ابنك دينا فقضيته عنه أترى ذلك مجزيا عنه قال قلت نعم. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح ثم ذكر بإسناده مثله. وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب لا حدثنا يونس قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى لا يأتي النذر على ابن آدم بشيء لم أقدره عليه ولكنه شيء أستخرج به من البخيل يؤتيني عليه ما لا يؤتيني على البخيل على البخل. وما حدثنا فهد قال حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقرب لابن آدم شأن لم يكن قدر ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن يريد أن يخرجه. وما في حديث أبي هريرة هذا في النذر أنه لا يقدم شأن كمثل ما في حديث ابن عمر من هذا المعنى. وفيما رويناه عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إخباره الناس أن ما ينظرون لا يقرب شيئا مما لا يقدر ودليل على أن النهي المذكور في حديث ابن عمر إنما أريد به إعلامهم أن لا ينظروا لهذا المعنى الذي يلتمسون به تقريبا ما يحبون وليس في ذلك ما يدل على أن نفس النذر الذي يطلبون به القربة إلى الله عز وجل مما قد نهوا عنه وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا ابن معبد قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا ابن أبي زيد عن أبيه عن أبي إسحاق عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا علي بن الحسين أبو عبيد قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن سعد أنه قال حدثنا سعد بن أبي وقص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. فاختلف زكريا بن أبي زيادة ومعمر بن راشد على أبي إسحاق في ابن سعد الذي بينه وبين سعد من هذا الحديث. فذكر زكريا أنه محمد وذكر معمر أنه عمر والله أعلم بحقيقة ذلك منهما من هو. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن منصور أنه قال سمعت أبا وائل وشعبة عن الأعمش أنه قال سمعت أبا وائل وشعبة عن زبيد أنه قال عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا سفيان قال حدثنا زبيد عن أبي وائل أنه قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. حدثنا علي بن شعبة قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي قال حدثنا سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. قال: قلت لأبي وائل: أسمعت من عبد الله؟ فقال: نعم، حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا أبو عبد الله هريم بن مسعر الأزدي الترمذي قال أخبرنا الفضيل بن عياض ومنصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الوداع يقول، ثم ذكر مثله. وحدثنا المرزوق قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر مثله. فتأملنا هذا الحديث فوجدنا قوله: سباب المسلم فسوق مكشوف المعنى. والفسوق المراد فيه هو الخروج عن الأمر المحمود إلى الأمر المذموم، ومثله قوله تعالى في إبليس: ففسق عن أمر ربه، أي فخرج عن أمر ربه. ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفارة وفيما ذكره معها مما أباح قتله في الحرم والإحرام: خمس فواسق يقتن في الحرم والإحرام. فكان ذلك الفسوق الذي كان منهن وخروجهن إلى الأذى الذي يؤذينا به الناس، وكان قوله وقتاله كفر، ليس على الكفر بالله عز وجل حتى يكون به مرتدا، ولكنه على تغطيته به إياه واستهلاك به إياه، لأن الكفر هو التغطية للشيء والتغطية التي تستهلكه. ومنه قوله تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. ولا اختلاف بين أهل العلم بالتأويل أن الكفار الذين أريدها هنا هم الزراع، لأنهم يغطون ما يزرعون في الأرض التغطية التي يستهلكونه به. ومما يدل على أن ذلك الكفر المذكور في هذا الحديث لم يرد به الكفر بالله تعالى، بل قد وجدناه يقتل أخاه فلا يكون بقتله إياه كافرا بالله عز وجل، وإذا لم يكن بقتل إياه كافرا بالله تعالى كان بقتاله إياه أحرى ألا يكون به كافرا. ومثل ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الكسوف: حدثنا يونس قال أخبرنا ابن أبن أن مالكا حدثه عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في حديثه من كسوف الشمس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ورأيت النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قيل لما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله تعالى. قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهن هذا كفرا لتغطيتهن
به الإحسان.
لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فجعل رسول الله ناسب
لخبطون
السيرة بتلخبط. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهن هذا كفرا لتغطيتهن به الإحسان الذي قد تقدم إليهن. ومثله أيضا ما روي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير هذا الحديث. كما حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا قيس عن الأغر بن الصباح عن خليفة بن حصين عن أبي نصر عن ابن عباس قال: كان بين الأوس والخزرج شيء في الجاهلية، فتذاكروا ما كان بينهم، فثار بعضهم إلى بعض بالسيوف، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لو فذهب إليهم، فنزلت هذه الآية: وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلم يكن بما كان منهم من القتال مما أنزل الله تعالى عنده هذه الآية التي ذكر فيها ما كان منهم بالكفر على الكفر بالله تعالى، ولكن كان على تغطيتهم ما كانوا عليه قبل ذلك من الألفة والأخوة، حتى إذا كان منهم ما كان منهم من ذلك فسمي كفرا لا يراد به الكفر بالله عز وجل. ولكن الكفر الذي ذكرناه سواه ومثل ذلك ما قد روي عن ابن عباس في تأويل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، على ما تأوله عليه. كما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو حذيفة عن سفيان عن ابن طاووس عن أبيه أنه قال: قيل لابن عباس: فمن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال: هي كفره، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وحدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن معمر عن ابن طاووس أنه قال: قلت لابن عباس: من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. قال: هو به كفره، وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وكتبه ورسله. ومثل ذلك أيضا ما قد رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حدثنا بكر بن إدريس عن أبي عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوة بن شريح قال أخبرني جعفر بن ربيعة القرشي أن عراك بن مالك أخبره أنه سمع أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. فذلك عندنا والله أعلم على مثل ما ذكرناه من مثله من هذا الباب. ومثل ذلك أيضا ما قد رواه عقبة بن عامر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما حدثنا الربيع المرضي وهو بحر بن نصر قال حدثنا بشر بن بكر عن ابن جابر قال حدثني ابو سلام قال حدثني خالد بن زيد قال قال لي عقبته قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة كفرها، فمثل ذلك الكفر الذي ذاكر به المسلم من قتاله هو هذا الكفر، لا الكفر لله عز وجل، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في من قال لأخيه يا كافر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال اخبرنا ابو زرعه وهب الله بن راشد الحجري الحجري ولا الحجري
الحجري
الحجري صلى الله عليه وسلم. قال اخبرنا حيوه قال اخبرنا ابو الاسود عن بكير بن الاشج عن نافع عن ابن عمر عن النبي الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قال الرجل لاخي لاخر يا كافر وجب الكفر على احدهما. حدثنا يونس قال اخبرنا من ان مالك اخبره وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا القعنبي قال قرات على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثله، هكذا حدثناه يونس في موطئ مالك. حدثنا زكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا عبد الله بن صالح ومسكين بن عبد الرحمن قال حدثنا الليث قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عن الأسود عن أبي الأسود عن بكير عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا إملاء قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن نافع عن ابن عمر مثله، وغير أنه قال إذا قال الرجل لآخر يا كافر فقد كفر أحدهما، فإن كان الذي قيل له كافر كذلك فهو كما قال، والا فقد باء الاخر بالكفر. حدثنا عيسى بن ابراهيم الغفيقي قال حدثنا ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابو اميه قال حدثنا عفان قال حدثنا صخر بن جويريه عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وحدثنا ابو اميه قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا فضيل بن غزوان عن نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل اكفر رجلا في ان كان كما قال والا فقد باء بالكفر. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن ابيه عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا المعتمر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا أبو أمية قال حدثنا إسماعيل بن أبان الوراق قال حدثنا مندل بن علي عن ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيذ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما شهد رجل على رجل بالكفر إلا باء به أحدهما، إن كان كافرا فهو كما قال وإن لم يكن كافرا كفر بتكفيره إياه. حدثنا أبو أمية قال حدثنا علي بن المديني قال حدثنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا السلط بن به حدثنا السلط
بن بهرام
ابن بهرام قال حدثنا الحسن قال حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد أن حذيفة بن اليماني حدثنا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أتخوف عليكم لرجلا قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردءا للإسلام أعثره ما شاء الله وانسلخ منه ونبذه وراء ظهري وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال قلت يا رسول الله أيهما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ قال لا بل الرامي. فتأملنا ما في هذا الحديث طالبا
منا هذا السلط بن مهران السلط بن مهران بالميم
نعم صحيح. قال فتأملنا ما في هذا الحديث طلبا منا للمراد به ما هو، فوجدنا من قال الصحابي يا كافر معناه أنه كافر لأن الذي هو عليه الكفر، فإذا كان الذي عليه ليس بكفر وكان إيمانا كان جاعله كافرا جاعل الإيمان كفرا، وكان بذلك كافرا بالله تعالى لأن من كفر بإيمان الله تعالى فقد كفر بالله، ومنه قوله تعالى وما يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وفي الآخرة من الخاسرين. فهذا أحسن ما وقفنا عليه من تأويل هذا الحديث والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من نهي عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصردي. حدثنا الربيع المرضي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا سعيد بن سالم قال قال الربيع أظنه عن ابن جريج عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من الدواب لا يقتلن: النملة والنحلة والهدهد والصرد. حدثنا يونس قال حدثنا ابن قال سمعت ابن جريج يحدث عن رجل حدثه عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا بحر قال اخبرنا ابن ابن ثم ذكر باسناده مثله. وحدثنا القاسم بن عبد الله بن مهدي ابو طاهر قال حدثنا ابو مصعب قال حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل اربع: الهدهد والصرد والنمله والنحله. فاحتجنا بطلب الرجل الذي بين ابن جريج وبين ابن شهاب من هو ليقوم لنا اسناده من حديث ابن جريج كما أقام لنا من حديث معمر، فوجدنا محمد بن أحمد بن حماد الدولابي قد حدثنا عن صالح بن أحمد بن حنبل عن علي بن المديني أنه قال: سمعت يحيى بن معين يقول: حدثنا ابن جريج قال: أخبرت عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ثم ذكر هذا الحديث، قال يحيى: وكان عندي ضعيفا فمحيته. ثم قال: رأيت في كتاب سفيان بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس: وجدنا هارون بن محمد العسقلاني قد أجاز لنا عن الغلابي أنه قال: روى هذا الحديث الثوري عن ابن جريج عن ابن أبي لبيد عن الزهري عن قال الغلابي: سمعت هذا من أبي داود. فوقفنا بذلك على أن الرجل المسكوت عنه عن اسمه في هذا الحديث من رواية ابن وهب عن ابن جريج الذي ذكرناه في هذا الباب هو ابن أبي لبيد، فعقلنا أن هذا الحديث قد صح لنا من رواية ابن جريج كصحته لنا من رواية معمر، وقد وجدنا أبا معاوية قد حدث به عن ابن جريج فخالف ابن وهب في إسناده، كما حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال: حدثنا مجاهد بن موسى قال: حدثنا أبو معاوية عن ابن جريج عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع: عن قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة. فتأملنا ما في هذا الحديث طالبا منا لاستخراج ما أريد به، فوجدنا الهدهد ما لا ينتفع بلحمه، ووجدنا الناس يستقذرونه، فوجدناه لا مضرة على الناس منه، فكان قتله للعبث لا لما سواه. فذلك منهي عنه، كما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قتل من هذا الجنس بغير حقه، كما حدثنا المثنى قال: حدثنا الشافعي قال أنبأنا سفيان قال أخبرنا عمرو قال أخبرنا صهيب مولى عبد الله بن عامر أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن العاص يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورة فما فوقها بغير حقها سأله الله عز وجل عن قتلها، قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها. وكما قد حدثنا أبو ميت قال: حدثنا خالد بن يزيد الكافلي قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبان بن صالح عن عمرو بن دينار عن عمرو بن راشد عن عمرو بن الشريدي عن أبيها أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عصفور قط؟ قال أبو جعفر: كأنه يعني ما قتل عصفور قط عبثا. قال أبو بكر: فما فوقه أو فما دونه إلا عجل إلى الله جل يوم القيامة: يا ربي، فلان قتلني فلا هو انتفع بي ولا هو تركني أعيش في خشارتها. فكان قتل الهدهد داخلا في هذا المعنى والله أعلم، وكذلك قتل الصردي، لأنه لا يقدر أن يجمع من أشكاله ما يتهيأ له التبسط في أكل لحومها، فقتل ما هذه سبيله أيضا يرجع إلى العبث لا إلى ما سواه، ويلحق قاتله الوعيد الذي هو في هذين الحديثين اللذين روينا. وأما النحلة فليست من هذا الجنس في شيء، ولكنها مما ينتفع بها ومما لا منفعة لقاتلها في قتلها، فقتله إياه يجمع أمرين: أحدهما قطع لمنافعها، والآخر عدم الانتفاع بها، فزاد جرم قاتلها على جرم قاتل الهدهد والصردي. وأما قتل النملة فإنه لا منفعة منه ولا قطع أذن به، وهي موصوفة بمعنى محمود قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا يونس قال أخونا ابن وكما حدثنا بحر بن نصر قال أخونا ابن وابن قال أخونا يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أن نملة قرصت نبيا من الأنبياء فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله عز وجل إليه أفي أن قرصتك نملة حرقت أمة من الأمم تسبح. وكما حدثنا محمد بن عزيز قال: حدثنا سلامة بن روح عزيز عن عقيل الضم عزيز السلام عليكم قال: حدثنا سلامة بن روح عن قيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خرج نبي من الأنبياء بالناس يستسقون الله عز وجل فإذا هم بنملة رافعة بعض قوائمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل هذه النملة. وما كانت هذه سبيله كان قتله قاطعا لمثل هذين المعنيين المذكورين في هذين الحديثين، فكان القاتل له على ذلك داخلا في حديثي عبد الله بن عمرو والشريدي اللذين رويناهما في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النملة إذا كان منها الأذى إباحة قتلها. كما حدثنا الربيع المرضي قال: حدثنا ابن وابن قال: أخبرني عبد الرحمن بن الزناد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها، ثم أمر بها فأحرقت بالنار، فأوحى الله عز وجل إليه: فهل أخذت نملة واحدة؟ كأنه كان أحرق قرية النمل على ما في حديث يونس وبحر الذي رأينا في هذا الباب الراجع إلى سعيد وأبي سلمة، وفي ذلك ما قد دل على إباحة قتل ما آذى من النمل، وفيما قبله النهي وفيما قبله النهي عن قتل ما لم يؤذي منها، وفي حديث ابن وهب عن ابن جريج معنى يختلف هو وحديث القاسم بن عبد الله عن ابي مصعب اللذين رويناهما في هذا الباب، وهو ان في حديث ابن وهب عن ابن جريج ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من الدواب لا يقتلن ثم ذكرهن، فكان من ذلك ما قد دل ان غيرهن ليس من معناهن، لأن ما حصر بعدد لم يدخل فيه غير ذلك العدد. وفي حديث القاسم عن أبي مصعب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، فاحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل هذه الأربع لا بحصر منه إياه بعدد يمنع أن يدخل فيه غيرهن، ولكن قاصدا بالنهي إلى قتلهن فقط، وكان مثلهن قد يجوز أن يعطف على ما في الحديث منهن، وقد يجوز ألا يعطف عليه. وفي حديث ابن وهب عن ابن جريج حصر ما نهى عن قتله بالعدد الذي ذكره فيه، فكان ذلك النهي المذكور فيه مقصودا به إلى ذلك العدد لا ما سواه من أجناسه، والله أعلم بحقيقة ذلك كيف كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله استجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل فيقول دعوت فلم يستجب لي. وحدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن أبي عبيد عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله ولم يرفع. وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا حجاج بن رشدين قال أخبرني حيوة بن شريح عن ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب للعبد ما لم يعجل. قيل وما عجلته؟ قال يقول قد دعوت الله فما استجاب ودعوت الله فما استجاب. حدثنا الربيع الجزي قال حدثنا أبو زرعة وهب الله بن راشد قال حدثنا حيوة قال سمعت ابن عجلان يحدث عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. فقال قائل وجدنا الرجل يدعو فلا يستجاب له وإن لم يكن قال هذا القول الذي ذكر في الحديث إنه يمنع به من الاستجابة له، فكان جوابنا له في ذلك أن الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فهو كما روي عنه لا خلف لقوله، ولكن الاستجابة في ذلك لم تبين لنا ما هي في هذا الحديث، وثبتت لنا في غيره وذكر لنا فيه ما هي. حدثنا عبد الملك بن مروان قال حدثنا الفريابي عن ابن ثوبان عن أبيه عن جبير بن نفير عن عبادة بن الصامت أنه قال أنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض من رجل مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال الرجل من القوم إذا نكثر يا رسول الله؟ فقال الله أكثر. وحدثنا فهد قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا جعفر بن سليمان عن علي بن علي عن علي بن علي ولا علي
علي
عن علي بن علي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة العبد المسلم لا ترد إلا بإحدى ثلاث ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر ما دعا. فبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الاستجابة من الله تعالى لمن يدعوه ما هي بعد أن يكون ما يدعوه به ليس بإثم ولا بقطيعة رحم، وأنها أن يعطي من دعاه وأنها أن يعطي من دعاه ما دعا فيعلم ذلك أو يصرف عنه من السوء ما هو خير له مما دعا فلا يعلم ذلك. فبان بما ذكرنا معنا في الحديث الأول وأن الاستجابة من الله عز وجل من يدعوه من عباده بما يجوز له أن يدعوه به يعطاها لا محالة غير أنها مما قد نعلمه بالموافقة العطية والمدعوة فيعلم أنه قد استجيب له أو يعطيه ما سوى ما دعا به من صرف ما يصرفه عنه، فتكون الاستجابة قد كانت من الله عز وجل، وإنما لم يعلمها فخرج بما ذكرنا بيان وجه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه عنه في الحديث الذي رويناه في صدر هذا الباب. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في تأخير جبريل عنه عليه السلام في الوقت الذي كان وعده أن يأتيه فيه في منزله بسبب الجرو الذي كان في بيته ولم يعلم به. حدثنا إبراهيم بن محمد السرفي البصري أبو بكر قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس عن ميمونة أنها قالت خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاترا، فقلت يا رسول الله ما لي أراك فاترا، فقال إن جبريل وعدني فما أخلفني قط، فظل يومه وليلته وفي البيت جرو كلب تحت سرير لهم فأخرجه، ثم أخذ ماء بيده فنضح مكانه، فأتاه جبريل عليه السلام فقال ما منعك؟ فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر بقتل الكلاب، فإن كان لا يكلم في الكلب الصغير فما يأذن فيه. حدثنا نصر بن زخر قال حدثنا الخصيب بن ناصح قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابي حازم عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها ان جبريل احتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتاه فقال له ما حبسك؟ قال جر في بيتك فنظر فاذا جر تحت السرير فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فاخرج. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معاذ قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام وعد النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة يأتيه فيها، فذهبت الساعة ولم يأتيه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل على الباب، فقال ما يمنعك أن تدخل البيت؟ قال إن في البيت كلبا، وإن لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلب فأخرج، ثم أمر بالكلاب أن تقتل. حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت وعد جبريل النبي عليهما السلام في ساعة يأتيه فيها، فجاءت الساعة ولم يأتيه وفي يده عصية فألقاها من يده وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جرو كلب تحت السرير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين هذا الكلب؟ قالت والله ما دريت به، فأمر به فأخرج، وجاءه جبريل فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعدتني في ساعة وجلست لك فلم تأتني، فقال من عن الكلب الذي كان في بيتك؟ إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو ثابت محمد بن عبيد الله المديني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن ابن ابي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن كريب عن ابي اسامه عن اسامه بن زيد انه قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبه فسالته عن ذلك فقال وعدني جبريل ياتيني وكان اذا وعدني لم يخلفني. وذكره ففيما روينا ان جبريل وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتيه الى منزله في ساعه بعينها فلا استثناء كان في وعده إياه بذلك، ثم تأخر عن إتيانه إياه فيها إلى منزله إذ كان فيه ما يمنع من دخوله إياه وهو الكلب الذي كان فيه، لأن في الشريعة أنه لا يدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكان ذلك في الشريعة مستثنا من وعده وإن لم يكن استثناه منه بلسانه. فمثل ذلك الرجل يعد الرجل بالجلوس عنده في منزله لما يسأله الجلوس عنده فيه في وقت يذكره، فيكون في منزله في ذلك الوقت ما تمنعه الشريعة من دخول ذلك المنزل وهو فيه من خمر يشرب فيه أو مما سواها من المعاصي التي تمنعه الشريعة من حضورها، فيتخلف من دخول منزله لذلك، فلا يدخل بتخلفه ذلك في حكم من وعد وعدا فأخلفه. ومثل ذلك أيضا أن يعد زوجته بوطئه إياه في وقت يذكره لها فيدركها الحيض في وقتها ذلك، فلا يكون بتركه وطأها في حكم من وعد وعدا ثم أخلفه. ومثل ذلك الرجل يجعل على نفسه صوم غد الليلة التي يقدم فيها فلان، فيقدم فلان في ليلة يكون غدها النحر، فيترك صومه لحرمة صومه، فليس بتركه ذلك مذموما، بل هو محمود فيه وغير داخل في من وعد وعدا فأخلفه إذا كان الذي منعه من الوفاء لما قال الشريعة. ومثل ذلك الرجل يعد الرجل أن يجلس له في مكانه منتظرا له حتى يأتيه فتحضر الصلاة فيقوم لها ويدع انتظاره، فليس هو بذلك مخلف وعده إذ كان قيامه إليها قياما إلى ما دعاه الله عز وجل إليه قبل وعده الرجل الذي وعده بانتظاره إياه في مكانه ذلك، وكان ذلك مستثنا بالشريعة وإن لم يستثنه من وعده بلسانه. وقد روى عن إبراهيم النخعي مثل ذلك أيضا كما حدثنا بكار قال حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير قال حدثنا إسماعيل بن زكريا الخلقاني قال الحسن بن عبيد
وإنما وإذ لم يستثنه من وعده بلسان
وإذ
وإن لم
وإذ
آخر جملة في
نعم إن لم يستثنه من وعده بلسانه ولا من وعده بلسانه
من وعده بلسانه
من وعده بلسانه. وقد روى عن ابراهيم النخعي مثل ذلك ايضا كما حدثنا بكار قال حدثنا ابراهيم بن ابي الوزير قال حدثنا اسماعيل بن زكريا الخلقاني وعن الحسن بن عبد الله نعم بالضم الخلقاني
نعم
صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا اسماعيل بن زكريا الخلقاني عن الحسن بن عبيد الله انه قال قلت لابراهيم النخعي الرجل اعده ان انتظره فيبطئ علي الى متى انتظره؟ قال الى ان يحضر وقت صلاه. فكان ما روينا عن ابراهيم موافقا لما ذكرنا، والله نساله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في الكبائر التي وعد الله تعالى مجتني بها من عباده بتكفير سيئات سواها. قال عز وجل ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فكان ما كان منه تعالى نهاية الكرم، لأنه كفر عن مجتنب هذه الكبائر سيئات سواها، ووعدهم بذلك أن يدخلهم مدخلا كريما بلا عمل كان منهم يوجب ذلك لهم، ولكن لحق عليهم ولكرامته لهم جل وتعالى. ثم رجعنا إلى طلب هذه الكبائر ما هي، فوجدنا يزيد بن سنان وابن مرزوق قد حدثنا، قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن الاعمش عن ابي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله انه قال قلت يا رسول الله اي الذنب اكبر؟ قال ان تجعل لخالقك ندا وقد خلقك. قلت ثم اي؟ قال ان تقتل ولدك خشيه ان ياكل معك. قلت ثم اي؟ قال ان تزاني حليله جارك. قال ثم نزل القرآن بتصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى آخر الآية. ووجدنا يزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش ومنصور وواصل الأحدبي عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله مثله. ووجدنا يزيد قد حدثنا قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل أنه قال قال ابن مسعود قال الرجل يا رسول الله أي الذنب عند الله أكبر؟ ثم ذكر نحوه، فبان لنا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الثلاثة الأشياء المذكورة في هذا الحديث من الكبائر، وأن أكبرها أن يجعل لله ندا، ثم الذي يتلوه منها قتل الرجل ولده خشية أن يأكل معه، ثم الذي يتلوه منها مزاناته حليلة جاره. ولم يكن في هذا الحديث منها سوى هذه الثلاثة الأشياء، ونعوذ بالله منها. وفيه أن بعضها أكبر من بعض، ولم يكن في سؤال عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجب له جوابا أكبر مما أجابه به عما سأله عنه مما ذكر فيه سؤاله إياه عنه. ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن فرار عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو أنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال اشرك بالله. قال ثم ماذا؟ قال ثم عقوق الوالدين. قال ثم ماذا؟ قال ثم اليمين الغموس. قال لنا أبو أمية في كتابه في موضع شيبان وفي موضع آخر سفيان في إسناد هذا الحديث. فكان جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم سائله في هذا عن الكبائر ما هي إن أنها الإشراك بالله كجوابه لابن مسعود أن الشرك أكبر الكبائر، وأن الذي يتلوه منها عقوق الوالدين، وأن الذي يتلوه منها اليمين الغموس. فاحتمل أن يكون ذلك على أن قتل الولد وعقوق الوالدين منها في درجة واحدة، ويمين الغموس منها ومزاناة الرجل حليلة جاري في درجة تتلوها حتى لا يخالف واحد من حديثي ابن مسعود وعبد الله بن عمرو الحديث الآخر، ويكون جوابه الأول من مساءلته المذكورين فيهما، كما أجابه به في الحديث المذكور سؤاله إياه عما سأله عنه من مساءلة المذكورين فيهما كما أجابه في الحديث المذكور سؤاله إياه عما سأله عنه. غير أن تأملنا بعد ذلك هذين الحديثين جدنا في تأويلهما ما هو أولى بهما من هذا التأويل الذي ذكرنا. ووجدنا جائزا أن يكون قتل الرجل ولده خشية أن يأكل معه وعقوقه لوالديه في درجة واحدة تالية للشرك بالله تعالى، فأجاب ابن مسعود بأحدهما. وأجاب سائله في حديث ابن عمرو بالآخر منهما. ومثل هذا من الكلام الصحيح أن يقال للرجل من أشجع الناس فيقول فلان، ثم يقال له ثم من؟ فيقول ثم فلان لرجل آخر هو كذلك وهناك آخر مثله قد سكت عن اسمه فلم يذكره، فيكون ذلك كلاما صحيحا. فمثل ذلك جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن مسعود وجوابه في حديث ابن عمرو. ففي ذلك ما قد دل ألا تضاد في واحد منهما للآخر، ثم كان من في المنزلة الثالثة في حديث ابن مسعود وابن عمرو كمان هو في المنزلة الثانية في حديثهما جميعا على ما ذكرناه فيهما. وقد حدثنا علي بن معاوية قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي باكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال ولا يا رسول الله. قال الإشراك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. قال وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور أو وشهادة الزوري شك الجريري ولا الجريري، وفي الإسناد الجريري. شك الجريري فما زال يقولها حتى قلنا ليته سكت، فكان الذي في هذا الحديث بالدرجة الأولى من الكبائر كالذي فيها في الحديثين الأولين، وكان ما في هذا الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم وعقوق الوالدين أو قول الزوري أو شهادة الزوري مما قد يحتمل أن تكون تلك الأشياء الثلاثة جمعت بالواو والمراد فيها كالمراد في ثم في الحديثين الأولين، ومثل ذلك أن يقال للرجل من أشجع الناس فيقول فلان وفلان وأحدهما في الشجاعة فوق الآخر منهما. وقد حدثنا أبو أمية قال حدثنا يونس بن محمد المؤدب قال حدثنا الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن محمد بن زيد بن مهاجر بن قنفذ التيمي عن أبي أمامة الأنصاري عن عبد الله وهو ابن أنيس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموسة، وما حلف حالف بالله يمينا صبر فأدخل فيها مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه يوم القيامة. فالكلام في هذا الحديث كالكلام في حديث أبي بكرة الذي رويناه قبله. وحدثنا الربيع المرادي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا سبع الموبقات، قيل وما هي يا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولم يذكر لنا الربيع في حديثه من السبعة التي ذكرها فيه غير هذه الستة التي ذكرناها عنه، فاعتبرنا هذا الحديث برواية غيره إياه. هل نجد في الشيء السابع تتمة هذه
السبعة؟ من السبعة؟
من السبعة التي ذكرها فيه غير هذه الستة التي ذكرناها عنه، فاعتبرنا هذا الحديث برواية غيره إياه. هل نجد فيه الشيء السابع تتمة هذه السبعة؟ فوجدنا راح بن الفرجي قد حدثنا قال حدثنا عبد الله بن محمد الفهمي المعروف بالبيطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال ثم ذكر حديث الربيعي ببقية إسناده وبمتنه وبنقصان الواحد من عدد السبعة التي ذكرها فيه. فوقفنا بذلك نعم سيدنا
الربيع المرادي
الربيع نعم. ثم ذكر حديث الربيع ببقية إسناده وبمتنه وبنقصان الواحد من عدد السبعة التي ذكرها فيه، فوقفنا بذلك على أن نقص السابع من هذا الحديث لم يكن سقوطه كان عن الربيع ولا عن من حدث به الربيع عنه، ولكنه كان في نفس الحديث والله أعلم. وليس في هذه السبعة الأشياء المذكورة في هذا الحديث ذكر تغليظ بعضها على بعض، فانتفى بذلك أن يكون فيه خلاف لشيء من الأحاديث التي ذكرناها قبله في هذا الباب، ولكنها كبائر كلها، فموضع الشرك منها كموضعه الذي في حديث ابن مسعود وابن عمرو والأشياء الأخر منها لها درج والله أعلم أي الدرج هي وهل تستوي أو تختلف. حدثنا أحمد بن شعب قال حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد قال حدثنا بقية بن الذي عن بحير وهو ابن سعد عن خالد وهو ابن معدان قال حدثني أبو رهم السمعي أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات يعبد الله لا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم شهر رمضان ويجتنب الكبائر فله الجنة. فسأله رجل ما الكبائر؟ قال الإشراك بالله تعالى وقتل النفس التي حرم الله وفرار يوم الزحف. فالكلام في هذا كالكلام في أحاديث أبي بكرة وأبي هريرة وأبي أيوب سواء. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا شعبة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزوري أو قول الزوري. فالكلام في هذا الحديث كالكلام في حديث أبي بكرة أيضا. وحدثنا ابن مرزوق قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا حرب بن شداد قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير بن قتادة الليثي أنه حدثه أبوه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حدث الوداع ألا إن أولياء الله المصلون، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يقيم الصلوات الخمس التي كتبن عليه وصيام شهر رمضان ويحتسب صومه ويرى أنه عليه حق ومن أعطى زكاته وهو محتسبها واجتنب الكبائر التي نهى الله عز وجل عنها، ثم إن رجلا من أصحابه قال يا رسول الله ما الكبائر؟ قال تسع أعظمهن الإشراك بالله تعالى وقتل المؤمن بغير حق وفرار يوم الزحف والسحر وأكل مال اليتيم وأكل الربا وقذف المحصنات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحرام واستحلال البيت الحرام قبلاتكم أحياء وأمواتا. ثم قال لا يموت رجل لا يعمل هذه الكبائر ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة إلا رافق محمدا صلى الله عليه وسلم في دار محبوبة مصاريعها من ذهب. في دار محبوبة مصاريعها من ذهب. فكان ما في هذا الحديث ليس فيه تقديم بعض التسعة الأشياء المذكورة فيه على بعض، غير أن فيه أشياء مما في حديثي ابن مسعود وابن عمرو، فموضعها من الكبر موضعها منها في ذينك الحديثين. كما حدثنا يوسف قال حدثنا عبد الله بن يوسف وحدثنا ابن خزيمة وفهد قال حدثنا عبد الله بن صالح، ثم قال كل واحد من يونس وابن خزيمة وفهد في حديثه. حدثني الليث بن سعد قال حدثني الهادي عن سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من الكبائر شتم الرجل والديه. قال يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب ام الرجل فيسب امه. موضع هذا الحديث هو موضع العقوق من حديث ابن مسعود وابن عمرو اللذين ذكرنا في هذا الباب. فهذا وجه ما وجدناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدد الكبائر، وقد وجدنا عن ابن مسعود وابن عباس فيها مما نعلم انهما لا يقولاه رايا ولا استنباطا ولا استخراجا، لان مثله لا يقال بذلك، وانهما لا يقولاه الا توقيفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حدثنا احمد بن داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله انه قال: الكبار من اول سوره النساء الى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. فقلت لمسلم: ان ابراهيم حدثني. قال: انا حدثت ابراهيم. فقلت لابراهيم فقال: حدثني علقمة عن عبد الله. وما حدثنا أحمد داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن سالم بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. قال: من أول السورة إلى هذا الكلام. فهذا أيضا مما نعلم أنه قد وقف عليه مما قد زاد في عدد الكبائر التي قد ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، مما في سورة النساء إلى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وأن جميع ما في هذه السورة من الكبائر وما في الأحاديث التي رويناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب قد لحق بعضها ببعض، وقد يحتمل أن يكون لا كبائر سواها، وقد يحتمل أن يكون هناك كبائر سواها لم يطلع الله عباده عليها، ليكونوا على حذر من الوقوع فيها، وليكون ذلك زاجرا لهم عن السيئات كلها، خوفا أن يكون ما يقعون فيه منها من تلك الكبائر. فإن قال: وكيف يجوز أن يمنع من شيء لا يتبين لهم ما هو حتى يجتنبوه فلا يقعون فيه؟ قيل له: هذا عندنا والله أعلم كمثل ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم منا في كتابنا هذا من قوله: الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات الواقع فيها كالراتع إلى جانب الحمى يوشك أن يواقعه. فلم يبينها الله عز وجل لهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لأبانها لهم، ولكنه قد يجوز أن يكون ترك ذلك ليجتنبوا الشبهات كلها. ومثل ذلك ما قد روي عنه في ليلة القدر أنها في رمضان، ثم سألوا في أيها منه فأعلمهم أنها في العشر الأواخر منه، ولم يخبرهم أي ليلة هي من الليالي. وقال لهم في حديث أبي ذر عنه في ذلك: لو شاء أن يطلعكم عليها لأطلعكم عليها. وسنذكر ذلك في بابه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله. وكان ترك إعلامهم أي ليلة هي من ليالي العشر الأواخر ليعملوا فيها كلها عمل طالبيها رجاء موافقتها. فمثل ذلك إن كانت كبائر من السيئات سوى ما ذكرنا في هذا الباب في الآثار قد يحتمل أن يكون ترك تبيانها، ليكون ذلك سبب لتركهم السيئات كلها لأنها منها. بالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله لابن عمر ولأصحابه لما رجعوا إليه بعد فرار من الزحف وقولهم: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون. حدثنا أبو مية قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر أنه قال: كنت في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاض الناس جيضة صاد ولا بالضبط
فحاص الناس حيصة.
نعم، فحاص الناس حيصة عندي
وجاض أيضا
صلى الله عليه. وكنت في من جاض، فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالقط؟ فقلنا: لو دخلنا المدينة فبتنا بها. فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة، وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة الغداة. فخرج فقال: من القوم؟ قلنا: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون، أنا فئتكم أو أنا فئة المسلمين. فأتيناه حتى قبلنا يده. حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي ليلى أنه قال: ثم ذكر هذا الحديث إلا أنه قال فيه: فحاص الناس حيصة. ما كان ما في حديث أبي أمية فجاض الناس جيضة ولم يذكر فيه فأتيناه فقبلنا يده. حدثنا رحم بن الفرج قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن أنه قال حدثني عبد الله بن عمر أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحاص الناس حيصة، ثم ذكر نحو حديث أبي أمية سواء، فقال قائل: العكارون عند العرب هم الكرارون، فكيف جاز في هذا الحديث أن يقال هذا القول للفرارين؟ فكان جوابنا له في ذلك أن المراد بذلك أنهم لم يروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فئتهم ليرجعوا إلى ما يأمرهم به ولينصرفوا فيما يصرفهم فيه، كان ذلك كرا منهم إليه، كان ذلك كرا منهم إليه وعودا منهم إلى ما كانوا عليه من بذل أنفسهم لقتال عدوهم، فاستحقوا بذلك أن يكونوا عكارين، والله أعلم بحقيقة ذلك. وفي هذا الحديث مما يجب أن يوقف عليه مما يلحق بالكبائر، وهو أن بعض الناس قد ذهب إلى أن قوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إنما ذلك في أهل، نعم سيدي، إنما ذلك في أهل بدر خاصة دون من سواهم، لأنه لم يكن للمسلمين فئة يومئذ إلا وهي حاضرة ببدر، كما حدثنا عبيد بن رجال قال حدثنا بكر بن خلف قال حدثنا بشر بن المفضل عن داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد أنه قال: نزلت يوم بدر ومن يولهم يومئذ دبره. قال: وكما حدثنا احمد بن شعب قال حدثنا ابو داود يعني الحراني قال حدثنا ابو زيد الهروي قال حدثنا شعبه عن داود بن ابي هند عن ابي نضره عن ابي سعيد: ومن يولهم يومئذ دبره. قال: نزلت في اهل بدر، وليس فيما روينا عن ابي سعيد ان هذه الايه نزلت يوم بدر او في اهل بدر على ان يكون الحكم الذي فيها في غير اهل بدر كهو في اهل بدر، وعلى انه بعد بدر كهو يوم كان في بدر. والدليل على ذلك ان دخول ابن عمر في المقاتله بادخال رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه فيهم انما كان عام الخندق وبعد رده اياه قبل ذلك وتركه ادخاله فيهم، وهذا بعد بدر، فدل ذلك ان حكم الفرار من الزحف بغير تحرف الى قتال أو تحيز إلى فئة باق حكمه إلى يوم القيامة، وداخل في الكبائر، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: إذا رضي الله تعالى عن العبد أثنى عليه 7 أضعاف من الخير لم يعملها، وما روي عنه في الساخط مثل ذلك. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني حيوة بن شريح عن سالم بن غيلان عن دراج عن ابي هيثم عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: إذا رضي الله عن العبد أثنى عليه 7 أضعاف من الخير لم يعملها، وقال في السخط مثله. حدثنا بكر بن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم عن حيوة ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الأنصاري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا حيوة قال أبو نيسل بن غيلان أنه سمع دراجا يحدث عن أبي الهيثم عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فتأملنا معنى هذا الحديث فوجدنا ما فيه من ذكر الله عز وجل ثناء الله على عبده إذا رضي 7 أضعاف من الخير لم يعملها. قد يحتمل أن يكون العبد إذا رضي عنه مما قد علم تعالى أنه سيعملها في المستأنف، وإن كان
الحديث الضعيف ينبغي في الجمع والتوفيق بين الأحاديث وإزالة الإشكال أن يأخذ الحديث أولا، لأن الحديث إذا كان ضعيفا ما ينبغي الإنسان أن يتكلف، والتوفيق بينه وبين ما صح من الأحاديث.
نعم. السلام عليكم. وإن كان قد يعمل في المستأنف من الخير أضعافا مما لا يثنى به عليه، لأنه لا يستوجب ذلك إذ كان لا يعمله، ولكن الله تعالى بفضله
وعليه.
إذ كان لم يعمله. نعم
سيدي.
الله تعالى بفضله عليه ومحبته إياه للخير الذي هو عليه أثنى عليه بما شاء أن يثني به عليه مما هو عامله في المستأنف، ولو شاء الله عز وجل ألا يثني عليه شيئا من ذلك إذ كان لم يعمله لما أثنى عليه شيئا منه. وإذا كان له عز وجل ألا يثني عليه بشيء مما ذكرنا كان له أن يثني عليه بما شاء منه ويترك الثناء عليه بنفسه، هذا في من رضي عنه. وأما من سخط عليه فقد يجوز أيضا أن يكون يثني عليه بسبعة أضعاف من الشر لم يعملها مما هو عاملها في المستأنف، ولعله أن يعمل في المستأنف من الشر أضعافها، ولو شاء الله عز وجل ألا يثني عليه بذلك لفعل إذ كان لم يعمله إلى ذلك الوقت، فأثنى عليه بما شاء مما سيعمله وترك ألا يثني عليه بما سوى ذلك مما هو كمثل ما أثنى عليه به جل وعز والله نسأله التوفيق.
جل وعز
والله نسأله التوفيق. باب يعني مشكلة ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لو جعل القرآن في إهاب ثم ألقي في النار لما احترق. حدثنا صالح بن عبد الرحمن الانصاري ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم وبكر بن ادريس قالوا حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا ابن لهيعه عن مشرح بن هاعانه، تقديم الهاء الهاء عندي
اه
ولل
مصر ضعيف.
طيب. عن عقبه بن عامر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو جل القران في اهاب ثم القي في النار لما احترق. فتاملنا هذا الحديث فوجدنا من تقدمنا من اهل العلم بهذا المعنى قد قالوا فيه قولين مختلفين، اما احدهما فاخبار النبي صلى الله عليه وسلم امته بقوله هذا ان من كان معه القران منعه ان تعمل فيه النار ولو القي فيها، وكان مراده بالاهاب الانسان الذي يكون معه القران، لانه تعالى يقيه به من النار كمثل ما وقى ابراهيم خليله عليه السلام لمكانه منه من عمل النار فيه، ومن قوله تعالى فمن قوله لها كوني بردا وسلاما على ابراهيم. والقول الاخر منهما ان الاهاب المذكور في هذا الحديث هو الاهاب الذي يكتب فيه القران، فيكون الله تعالى لتنزيهه القران عن النار يمنعها منه فينزعه من الاهاب الذي حتى يكون ذلك الاهاب خاليا من القران، ثم تحرق النار الاهاب ولا قران فيه، وكل واحد من هذين المعنيين فحسن محتمل هذا الحديث له. والله اعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ذلك المتاول على هذين المعنيين المذكورين، وهل هو واحد من هذين المعنيين او معنى سواهما مما لم يطلعنا عليه ولم يبلغه علمنا، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولد الزنا شر الثلاثة. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا الثوري عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثه. حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوضي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا الربيع الجزي قال حدثنا حسن بن غالب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال فرق الزنا شر الثلاثه. قال ابو جعفر فتاملنا هذا فوجدناه مطلقا على جميع اولاد الزنا موجبا ان كل أولاد الزنا شر من أمهاتهم ممن حملنا بهم منه من الزانين بهن. وقد كان الزنا من أمهاتهم ومن الزانين بهن اختيارا منهم له، وكان أولادهم براء من ذلك. فسأل سائل فقال كيف يكون أولاد الزنا الذين لا أفعال لهم في الزانين ممن هم منه ممن كان منه الزنا وأعظم ذلك. فكان جونا له أن أبا هريرة نقل عنه هذا الحديث لما ذكرنا، وقد روي عن عائشة إنكارها ذلك عليه وإخبارها أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان قصد بذلك القول إلى إنسان بعينه لمعنى كان فيه يبين به عن سائر أولاد الزنات. كما حدثنا صالح بن شعيب بن أبان المصري قال حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا سلامة بن الفضل عن ابن إسحاق عن الزهري عن عروة أنه قال بلغ عائشة أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة، فقالت يرحم الله أبا هريرة أساء سمعا فأساء إجابة هكذا في الحديث، وأما أهل اللغة فيقولون إنه أساء سمعا فأساء إجابة بلا ألف. ثم رجعنا إلى حديث الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها لم يكن الحديث على هذا، إنما كان رجل يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه مع ما به ولد زنا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو شر الثلاثة. فكان في هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع لما في حديث أبي هريرة الذي رويناه قبله، وكان الذي في هذا الحديث أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم مما في حديث أبي هريرة، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فكان ولد الزنا ليس ممن كان له في زنا أمه ولا في زنا الزاني بها حتى حملت به منه سعي، وبان لنا بحديث عائشة أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عنه أبو هريرة ولد الزنا شر الثلاثة إنما كان لإنسان بعينه كان منه من الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان منه مما صار به كافرا شرا من أمه ومن الزاني بها الذي كان حملها به منه. باب يعني مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم
هو شر الثلاثة.
نعم
هو شر الثلاثة لأنه ثمرة الشر.
نعم سيدي.
نعم
باب يعني مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ولد زنية. حدثنا ابي داود قال حدثنا المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان النميري قال حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد انه قال نزلت على عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد فاحتبس ذات ليله ثم جاء فقال اعشيتم ضيفكم؟ قالوا انتظرناك. قال شغلني ابو هريره ثكلت منبوذا امه ان كان ما يقول ابو هريره حقا. قلت وما حدثك؟ قال حدثني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ولد زنية. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الحسن بن عمرو عن مجاهد أنه قال ثكلت منبوذا أمه إن كان ما قال أبو هريرة حقا. قلت له ماذا قال؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنية. حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا مروان بن عوية الفزاري عن الحسن بن عمرو عن مجاهد عن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن أبي ذباب أنه قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة ولد زنا. فتأملنا ما في هذا الحديث إذ كان ما فيه مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذ كان مما قد سأل عنه من سأل عما في الحديث الأول الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب. فكان ما في هذا الحديث عندنا والله أعلم أريد به من تحقق من تحقق بالزنا حتى صار غالبا عليه فاستحق بذلك أن يكون منسوبا إليه فيقال هو ابن له كما ينسب المتحققون بالدنيا إليه فيقال لهم بنو الدنيا لعلمهم لها وتحققهم بها وتركهم ما سواها. وكما قد قيل للمتحقق بالحذر ابن أحذار والمتحقق بالكلام ابن الأقوال وكما قيل للمسافر ابن سبيل وكما قيل للمقطوعين عن أموالهم لبعد المسافة بينهم وبينها أبناء السبيل كما قال تعالى في أصناف أهل الزكاة إنما صدقات الفقراء حتى ذكر فيهم ابن السبيل وكما قال بدر بن حزار للنبيغة أبلغ زيادا وخير القول أصدقه فلو تكيس أو كان ابن أحذار أصدقه فلو تكيس أو كان ابن أحذاري أي لو كان حذرا وذا كيس وكما يقال فلان ابن مدينة للمدينة التي هو متحقق بها ومنه قول الأخطل ربت وربى في حجرها ابن مدينة يظل على مسحاته يتركل فمثل ذلك ابن زنية قيل لمن قد تحقق بالزنا حتى صار بتحققه به منسوبا إليه وصار الزنا غالبا عليه أنه لا يدخل الجنة بهذه المكان التي فيه ولم يرد به من كان ليس من كان ليس من ذوي الزنا الذي هو مولود من الزنا. وهذا أشبه بمعنى هذا الحديث للمعاني التي ذكرناها في مثله في الباب الذي قبل هذا الباب وقد روي هذا الحديث بغير هذا اللفظ فمر فيه مكان ابن زنية ولد زنية كما حدثنا ابن أمية قال أحد أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان
هذا الباب لا يصح في حديث أصلا
نعم سيد لا يصح في حديث صلى الله عليكم. قال حدثنا كما حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان يعني النحوي عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو يرفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة ولد زنية. وكما حدثنا أبو أمية قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو إسرائيل عن منصور عن أبي الحجاج عن مولى لأبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة عاق لولده ولا منان ولا ولد زنية ولا مدمن خمر. ففيما روينا في هذا الفصل من هذه الأحاديث ما دل أنه قد يقال ولد زنية للمتحقق بالزنا
قد يقال
ولد زنية للمتحقق بالزنا كما يقال ابن زنية للمتحقق بالزنا. وإذا كان ذلك كذلك كان ما في حديث أبي هريرة الذي رويناه في هذا الباب الذي قبل هذا الباب من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولد الزنا شر الثلاثة يحتمل أن يكون على من يغلب الزنا عليه فيكون ذلك شرا ممن سواه ممن ليس كذلك. باب بيان مشكل
لكن لم يصح
نعم باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من ظهور أولاد الحنث في آخر الزمان. قال أخبرني يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سالم بن معاذ عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال هذه الأمة على شريعة ما لم يظهر فيهم ثلاث ما لم يقبض منهم العلم ويكثر فيهم ولد الحنث ويظهر فيهم السقارون. قالوا ما السقارون؟ قال نشء يكونون آخر الزمان تحية بينهم إذا تلاقوا التلاعن وكان معنى ما
في هذا الحديث. انت فين يا ملعون؟ قول له كنت بسأل عليك يا ملعون اعوذ بالله.
وكان معنى ما في هذا الحديث عند اهل العلم من قول صلى الله عليه وسلم وكان معنى في هذا الحديث عند اهل العلم من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر فيهم السقارون الذين ذكرهم بما ذكرهم به في هذا الحديث من القول القبيح ومن نسبة إياهم إلى السقر لنتن فم السقر، فنسبتهم إليه كانت لما يكون من أفواههم من القول القبيح إلى السقر المنتن الفم. ففيه ذكره صلى الله عليه وسلم إياهم ولد الحنث، فمراده فيه عندنا والله أعلم نسبته إياهم إلى الحنث، وأنه أولاد له للمعنى الذي ذكرناه في هذا الباب الذي قبل هذا من جواز القول المتحدث المتحقق بالشيء الذي يغلب عليه أنه ولد لذلك الشيء، كما يجوز أن يقال هو ابن له. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله في عتاق ولد الزنا إنه لا خير فيه. حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضني عن ميمونة ابنة سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن
عتق
ولد الكس الضني عن ميمونة ابنة سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن عتق ولد الزنا فقال لا خير فيه، نعلان يعان بهما أحب إلي من عتق ولد الزنا. فكان معنى ما في هذا الحديث هو عندنا والله أعلم على عتق المتحقق بالزنا، حتى صار بذلك منسوبا إليه وجعولا ولدا له، وفي ذلك مما يدخل فيما قد ذكرناه قبله فيما مضى من هذه الأبواب. لا يجوز أن يقال ولد زنا لمن هذه سبيله كما يقال له ابن زنا. وقد روى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك ما قد حدثنا الربيع بن سليمان بن داود قال حدثنا حسن بن غالب قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه أنه قال كان أبو هريرة رضي الله عنه يقول لأن أحمل بصوت في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق فرخ زنا. وما قد حدثنا فهد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازي عن يحيى البكاء أنه قال قيل لابن عمر يقولون في ولد الزنا شر الثلاثة، فقال بل هو خير الثلاثة، قد أعتق عمر عبيدا له من أولاد الزنا ولو كان خبيثا ما فعل. فأما ما روينا عن أبي هريرة في هذا فعلى مثل ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله فرق الزنا شر الثلاثة، وما روينا عن ابن عمر فيه على مثل ما روينا عن عائشة فيه فيما تقدم منا في هذا الكتاب. وما في هذا الحديث عن عمر حجة لما حملنا تأويل حديث أبي هريرة عليه، إذ كان ما كان من عمر بحضرة من سواه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينكروا ذلك عليه ولم يخالفوا فيه، فدل ذلك على متابعتهم إياه عليه، وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما في كتاب الله تعالى مما ذكر الرحمة بالريح وبالرياح مما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على الأولى فيه في ذلك من تينك القراءتين. حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال القراءة التي نتبعها في الريح والرياح أن ما كان منها من الرحمة فإنه جماع، وما كان منها من العذاب فإنه على واحدة. قال والأصل الذي اعتبرنا به هذه القراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هاجت الريح قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، فكان ما حكاه أبو عبيد من هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا أصل له، وقد كان الأولى به لجلالة قدره ولصدقه في روايته غير هذا الحديث ألا يضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يعرفه أهل العلم بالحديث عنه. ثم اعتبرنا ما في كتاب الله تعالى مما يدل على الوجه في هذا المعنى، فوجدنا الله عز وجل قد قال في كتابه هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وكانت الريح الطيبة من الله رحمة والريح العاصف منه عز وجل عذابا. ففي هذا ما قد دل على انتفاء ما رواه أبو عبيد مما ذكرناه عنه الله يغفر له. ثم اعتبرنا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يدخل في هذا المعنى، فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا علي بن المديني قال وجدنا أحمد بن شعب قال حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح إذا رأيتم منها ما ترك هنا قولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. ووجدنا أحمد بن شعب قد حدثنا قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن الأعمشي ثم ذكر بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه على أبين. وجدنا أحمد قد حدثنا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدث أخبار
إحنا لا في وقفة كده يبقى فاصل بين الحديث والآخر والفاصل الآخر وقف على أبين وجدنا أحمد
هو جيبه كلهم صف واحد حاضر فوقفه على أبي ووجدنا أحمد قد حدثنا قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شبين قال أخبرنا شعبة عن حبيب أنه قال سمعت أبا ذر قال سمعت ذرا عن عبد الرحمن بن أفزع عن أبيه أن الريح هاجت على عهد أبي ثم ذكر مثله ولم يرفعه قال أحمد بن شعيب وهو الصواب. ووجدنا أحمد قد حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال أخبرنا شعبة عن حبيب ثم ذكر مثله وإسناده ولم يرفعه فهذا فهذا ما وجدنا فيه عن أبي بن كعب، وقد وجدنا فيه عن أبي هريرة أيضا ما قد حدثنا به يونس، قال حدثنا بشر بن بكر قال أخبرنا الأوزعي عن محمد بن مسلم قال أخبرني ثابت الزراقي أن أبا هريرة رضي الله عنه قال أخذت الناس ريح في طريق مكة وعمر بن الخطاب حاج، فاشتدت عليهم فقال عمر لمن حوله ما الريح؟ فلم يرجعوا له شيئا، وبلغني الذي سأل عنه عمر من ذلك، فاستحثثت راحلتي حتى أدركته، فقلت له يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فلا تسبوها، واسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. وما حدثنا أبي بكر قال حدثنا أبو عاصم عن الأوزاعي عن الزهري عن ثابت بن قيس عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر مثله سواء. وما حدثنا علي بن شبه قال حدثنا روح بن عباده قال حدثنا ابن جريج قال حدثني زياد ان ابن شهاب اخبره قال اخبرني ثابت بن قيس ان ابا هريره رضي الله عنه قال، ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا محمد بن عزيز الايلي قال حدثنا سلامه بن روح عن عقيل قال حدثني ابن شهاب، ثم ذكر باسناده مثله. وما قد حدثنا احمد بن شعيب قال حدثنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي قال اخبرني الزهري عن ثابت الزرقي عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر مثله. وما قد حدثنا هارون بن كامل قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث بن سعد قال حدثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب، ثم ذكر باسناده مثله وغيره انه قال واعوذ بالله من شرها. فهذا ما وجدنا فيه عن ابي هريره موافقا لما وجدناه فيه عن ابي بن كعب، وقد وجدنا فيه عن عائشه ما قد حدثنا يونس قال عن ابن وهب قال سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا عصفت الريح قال اللهم اني اسالك خيرها وخير ما فيها وخير ما ارسلت به، واعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما ارسلت به. وإذا تخيلت السماء تغير لونه ودخل وخرج وأقبل وأدبر، فإذا مطر السري عنه فسألته عائشة فقال لعله كما قال قوم عاد، فلما رأه عرض مستقبل أوديتهم قالوا هذا عرض ممطرنا. فهذا ما وجدنا عن عائشة في هذا المعنى. وقد حدثنا عن أنس بن مالك فيه أيضا ما حدثنا محمد بن علي بن داود قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن المثنى بن سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا هجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به. فهذا ما وجدنا فيه عن أنس، وفي جميع ما روينا أن الريح قد تأتي بالرحمة وقد تأتي بالعذاب، وأنه لا فرق بينهما إلا في الرحمة والعذاب، وأنها ريح واحدة لا رياح. وقد وجدنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ما يدخل في هذا المعنى ما حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عامر العقدي قال عثمان بن عمر بن فارس قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وهلكت عاد بالدبور. وما حدثنا أبو ميت قال حدثنا الخضر بن شجعان قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، فاختلف أبو عامر وعثمان بن عمر ومسكين بن بكير في الرجل الذي بين الحكم وابن عباس، فقال أبو عامر وعثمان إنه مجاهد، وقال مسكين إنه سعيد بن جبير، وقد وجدناه من غير حديث شعبة ومن غير حديث الحكم. كما حدثنا أبو ميت قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن أعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله، فكان فيما رويناه عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نصر بالصبا وهي ريح واحدة، وأن عاد أهلكت بالدبور وهي ريح واحدة، وفي ذلك ما قد دل على ما ذكرناه. قال حدثنا ابن أبي عمران قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش أنه قال قرأ رجل على عاصم وأرسلنا الريح لواقح بدون المد، فقال عاصم وأرسلنا الرياح لواقح. لو كانت الريح. نعم سيد. فقال عاصم أرسلنا الرياح لواقح، لو كانت الريح لكانت ملقحة. فذكرت ذلك للأعمش فقال لي إنه لا يلقح من الرياح إلا الجنوب، إنه لا يلقح من الرياح إلا الجنوب،
ريح الجنوب يعني
إلا الجنوب، فإذا تفرقت صارت رياحا. وفيما قد رويناه في هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دل أن الاختيار فيما اختلف فيه القراء الذين ذكرنا من الرياح ومن الريح هو الريح للرياح. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة أن سعد بن عبادة قال له يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال نعم. حدثنا يونس قال حدثنا نبي قال حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن سعد بن عبادة رضي الله عنهما قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وجدت مع
سعد بن عبادة رضي الله عنه
وهو أبو هريرة
أي ماشي عن أبي هريرة
أيضا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال: نعم. وحدثنا المزني قال حدثنا الشافعي عن مالك عن سهيل عن أبي هريرة عن أبيه عن أبي هريرة مثله. فتأملنا هذا الحديث لنستخرج ما فيه من الفقه، فوجدنا الواجب على المسلمين تغيير المنكرات وزجر أهلها عنها. وكان في ترك سعد للرجل الذي وجده مع امرأتي على ما وجده ما عليه ترك لما هو لما على التمادي فيما هما فيه من المعصية، وقد أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذلك، فكان ذلك عندنا والله أعلم، لتقوم الحجة عليهما بما هما فيه حتى تقام عليهما عقوبته. وفي ذلك ما قد دل على أن مثل هذا حتى تقام عقوبته مطلق. وفيه وفي حجة لمن يقول في أربعة شهداء وعلى رجل وامرأة بالزنا، فقالوا: تعمدنا النظر أنهم في ذلك محمودون، أن شهادتهم عليه مقبولة، إذ كانوا إنما فعلوا ذلك ليقام حد الله فيه على من يستحقه. وهكذا وهكذا كان أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد يقولونه في هذا، كما حدثنا محمد بن عباس بن الربيع قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا محمد قال هنا يعقوب عن أبي حنيفة بذلك كما ذكرناه، ولم يحكي في شيء منه خلافا، وقد أنكر ذلك عليهم منكر، وأبطل شهادة الشهود فيه لتعمدهم ما تعمدوا النظر إليه مما شهدوا به. والقول في ذلك عندنا هو القول الأول والله أعلم. وفي هذا الحديث أيضا إطلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد تركه زجر ذلك الرجل وامرأته عما هما عليه من تلك المعصية حتى يأتي بأربعة شهداء سواه يشهدون عليهما بذلك. ففي ذلك دليل على أنه لا تجوز شهادته في ذلك، إذ كان زوج المرأة الذي يشهد عليها به، كما يقول مالك والشافعي وسائر المدنيين في ذلك. وكما روى عن ابن عباس مما قد حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن منصور عن عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبيه عن عبيد الله وهو ابن عبد الله عن ابن عباس في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوج، قال: يلعن الزوج ويجلد الثلاثة. قال أبو الزناد: وذلك رأي أهل بلدنا. وكما حدثنا إسماعيل بن إسحاق بن سهل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: يلعن الزوج ويجلد الثلاثة، لأن وجود ثلاثة معه يشهدون على ذلك أيسر عليه من وجود أربعة سواه يشهدون على ذلك، وإنما وسعه الترك الذي رأى منها ما رأى من المعصية، إذا قم الحجة عليهما بمن يأتي بهما الشهداء حتى يشهدوا عليهما به. وإذا كان المطلوبون بذلك أربعة سواه لا ثلاثة يكونون وهم شهداء على ذلك، دل ذلك أنه لا يقبل له فيه شهادة، ولولا أن ذلك كذلك لقال له النبي صلى الله عليه وسلم جوابا لسؤاله إياه: وما حاجتك إلى أربعة يشهدون على ذلك؟ اطلب ثلاثة سواك حتى تكون أنت وهم شهداء على ذلك، إذ كان أيسر عليه وأقصر مدة من طلب أربعة سواه يشهدون على ذلك، والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روى عنه صلى الله عليه وسلم في من اطلع على رجل في منزله بغير إذنه هل له فقع عينه لذلك أم لا. حدثنا بكر قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو اطلع عليك رجل فخذفته ففقعت عينه ما كان عليك جناح. ففي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي الجناح عن من خالف رجلا فقد اطلع عليه في منزله ففقع بذلك عينيه، إذ كان من حقه قطعه الاطلاع على منزله والنظر إلى ما فيه مما لا يحل لأحد من النظر إليه. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن عيينة عن زوري عن سهل بن سعد أنه سمعه يقول: طلع رجل في جحر من جحر اطلع رجل من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراء يحك به رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر. حدثنا يونس قال حدثنا ابن أبي قال أخواني يونس عن ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره ثم ذكر مثله. وحدثنا محمد بن عبد الرحيم الهروي قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد أن الرجل اطلع في جحر من في باب النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء، فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت في عينك، إنما جعل الإذن من أجل الإبصار. ففي هذا إطلاق ما في الأول للمطلع عليه من المطلع عليه. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا معلب بن أسد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. حدثنا فضل قال حدثنا موسى بن إسماعيل من قري قال حدثنا أبر بن يزيد قال حدثنا يحيى وهو ابن أبي كثير أن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثه عن أنس رضي الله عنه أن عربيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقم عينيه خصاصة الباب فبصر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ سهما أو عودا محددا وجاء به ليفقأ عين العربي فانقمع العربي وذهب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنك لو ثبت لفقأت عينك. حدثنا إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس أن رجلا اطلع في بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص أو قلم مشاقص قال أنس وكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله يقتله ليطعنه. ففيما روينا من هذه الآثار ما قد دل أنه لما كان من صاحب المنزل ترك الاطلاع إلى منزله كان له قطع ذلك عن منزله وإن كان في قطع إياه عنه تلف عين المطلع عليه وكان من كان له أن يفعل شيئا ففعله معقولا ألا ضمان عليه فيه. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفي وجوب ضمان في ذلك على من فعل من فعله به من قصاص ومن دية. كما حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي ولا جناد 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 البغدادي قال حدثنا علي بن مدني قال حدثنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتالة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اطلع في دار قوم بغير إذن ففقعوا عينه فلا دية ولا قصاص. وحدثنا أميت قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا بإسناد ثم ذكر بإسناده مثله وهذه الروايات قد جاءت بما فيها مما ذكرناه مجيئا متواترا يشد بعضه بعضا ولم يجد استعمال فقهاء الأمصار لها كذلك. وكان قطع نظر المطلع إلى بيت غيره بغير أمره عن نظره إلى ما في بيته مما قد يقدر عليه بالزجر باللسان والوعيد بالأقوال فاحتمل أن يكون ترك ذلك ومتجاوزه إلى فقع عين النظر يوجب الضمان عليه في فقه إياه. فنظرنا في ذلك فوجدنا جهاد العدو واجبا علينا فكنا إذا فعلنا بدعاء منا العدو إلى ما نقاتلهم عليهم متقدما لقتالنا إياهم كان حسنا ولو قاتلناهم بغير دعاء منا إليهم إلى ذلك فلعلمنا أنهم قد علموا ما ندعوهم إليه وما نقاتلهم عليه كنا غير ملومين في ذلك وغير ضامنين لما نصيبه منهم فيه من أنفسهم ومن أموالهم ومن أولادهم. فكان مثل ذلك عندنا والله أعلم أمر هذا المطلع في بيت من اطلع في بيته إن دعوناه إلى ما يحاوله منه وأعلمناه أنه لم ينزجر عما هو عليه أن فاعلوه به كان حسنا وإن لم يكن نفعل ذلك به واستعملنا فيه ما في هذه الآثار التي رويناها لعلمنا أنه يعلم ما نريده منه من انزجاره عما هو عليه من الاطلاع إلى ما يطلع إليه مما هو حرام عليه كان جائزا لنا. ومثل ذلك المرتد عن الإسلام إلى الكفر إن استتبناه قبل أن نقتله كان حسنا وإن قتلناه بلا استتابة منا إياه لعلمنا أنه يعلم ما نريده باستتابتنا إياه منه كان جائزا. وهذا الذي ذكرناه في هذه الآثار من نقص من نفي قصاص ومن نفي الدية عن الفاقع لعين المطلع الذي ذكرنا من من لا يسع خلافه ولا القول بغيره لما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثم ما يدل عليه من المعقول ومن النظر الصحيح وقد روي هذا القول الذي اجتبينا عن عمر. كما حدثنا يوسف بن يزيد قال حدثنا سعد بن منصور قال حدثنا هشام قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال من اطلع على قوم فأصابوه بجراحة فلا دية له. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في جوابه المقداد لما سلم عن الكافر الذي قطع يده ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله عز وجل أقتله. قال حدثنا يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الكريم عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا احمد بن شعيب قال اخونا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث ثم اجتمع فقال عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن عبيد الله بن عدي بن الخياري عن المقداد انه قال اخبره انه قال يا رسول الله ارايت ان لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ مني بشجر فقال اسلمت لله اقتله يا رسول الله بعد ان قالها. قال لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وإن وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال. فكان ما في هذا الحديث مما يجب كشفه وتأمله وطلب المعنى المراد فيه. فكان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم جوابا للمقداد لما سأله بعد قطع الكافر يده ألا يقتله، وأعلمه أنه قتله، وأعلمه أنه إن قتله كان بمنزلته قبل أن يقتله، أي إنه يعود بإسلامه إلى أن يكون به مسلما كما كنت أنت مسلما، وأن تكون أنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال، يعني بذلك كلمته التي صار بها مسلما، أي إنك تعود قاتلا لمن قال صار لمن قد صار مسلما، فتكون بذلك من أهل النار كما كان هو قبل الكلمة التي قالها كافرا من أهل النار. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قول في حديث النسعة لأخي المقتول المذكور فيه أما إنك إن قتلته يعني قاتل أخيه كنت مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس البغدادي قال حدثنا أبو عمير بن النحاس قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن ابن شوذب عن ثابت عن أنس أنه قال جاء رجل بقاتل وليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أعف فأبى، قال خذ أرشا فأبى، قال أتقتله فإنك مثله، قال فخلى سبيله فرؤيا يجر نسعته ذاهبا إلى أهله. حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا جامع بن مطر عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبي أنه قال كنا قعودا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل في عنقه نسعة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جب يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى، ثم قال يا رسول الله هذا وأخي كان في جبن يحفرانها، فرفع المنقار فضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى، ثم قام الثالثة فقال يا رسول الله إن هذا وأخي كان في جبن يحفرانها، فرفع المنقار وضرب به رأس صاحبه فقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعف عنه فأبى، فقال اذهب به إن قتلته كنت مثله، فخرج به حتى جاوز فناداه ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فناديناه ألا تسمع ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع فقال يا رسول الله إن قتلته كنت مثله، قال نعم، فعفى عنه فخرج يجر نسعته حتى خفي علينا، فتأملنا ما في هذين الحديثين فوجدنا فيهما ما قد حمل أن قتل صاحب النسعة صاحبه المدعى عليه قتله إياه قد كان ثبت عند النبي صلى الله عليه وسلم ببينة قبلها عليه، لأنه لو لم يكن كذلك لزجر خصمه عن النسعة التي أسره بها حتى جاء به كذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قال صاحبي اعف عنه ولما قال له خذ أرشا ولما أبى أن يعفو عنه وفي ذلك ما حقق ما قلنا والله أعلم. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس للخصم اعفو عنه فلما أبى قال له خذ أرشا ما قد دل أن العفو من ولي المقتول لا يوجب له على قاتله أرشا كما يقول أبو حنيفة والثوري وزفر وأبو يوسف ومحمد فيه وعلى خلاف ما يقول الأوزعي والشافعي فيه من وجوب الدية له على القاتل. ثم تأمن معنى قوله إنك إن قتلت وكنت مثله فوجدنا أحمد بن شعب قد حدثنا قال حدثنا أبو الكريب وأحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قتل رجل رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ولي المقتول فقال القاتل لا والله يا رسول الله ما أردت قتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، قال فخلى سبيله وكان مكتوفا بنسعة فخرج يجر نسعته فسمي ذا النسعة. فكان في هذا الحديث قول المدعى عليه القتل لا والله يا رسول الله ما أردت قتله، فكان معنى ذلك عندنا والله أعلم أن البينة التي كانت شهدت عليه بقتله أخا خصمه شهدت بظاهر فعله الذي كان عندها أنه عمد الله له لا شك عندها فيه، وكان المدعى عليه أعلم بنفسه وبما كان منه في ذلك، فادعى باطنا كان منه في ذلك لا يجب عليه معه فيما كان منه فيه قود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للولي عند ذلك أما إنه إن كان صادقا ثم قتلته دخلت النار، فعقلنا بذلك معنى قوله في الحديثين الأولين أما إنك إن قتلته كنت مثله، أي إنه في الظاهر عندنا من أهل النار لثبوت الحجة عليه بقتله من قتله. وإن قتلته وهو في ما قال إنه صادق كنت أنت أيضا من أهل النار والله أعلم. ووجدنا حديث أبي وائل بن حجر ووجدنا حديث وائل بن حجر من غير الجهات التي رويناه منها قد جاء بمعنى يخالف معنى حديثه الذي حدثنا به في صدر هذا الباب، كما حدثنا أحمد بن شعب قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم يعني بن علية قال حدثنا إسحاق يعني بن يوسف عن عوف بن الأعرابي عن القمة بن وائل الحضرمي عن أبيه أنه قال جاء بالقاتل الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء به ولي المقتول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتعفو؟ قال لا. قال أتأخذ الدية؟ قال لا. قال أتقتله؟ قال نعم. قال فاذهب. فلما ذهب دعاه فقال أتعفو؟ قال لا. قال أتأخذ الدية؟ قال لا. قال أتقتله؟ قال نعم. قال اذهب. فلما ذهب قال أما إنك فوتا عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبك فعفى عنه فأرسله قال فرأيته يجر نسعته. وكما قد حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعد عن عوف بن أبي جميلة قال حدثني حمزة أبو عمر العائذي قال حدثنا علقمة بن وائل عن وائل أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يجيء بالقاتل يقوده ولي المقتول في نسعة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولي المقتول أتعفو؟ ثم ذكر مثل الحديث الأول سواء. فزاد يحيى بن سعد على إسحاق بن يوسف في إسناده هذا الحديث الذي رواياه جميعا عن عوف بن حمزة العائذي. قال لنا أحمد بن شعيب وحمزة هذا رجل مشهور قد روى عنه شعبة. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يحيى قال حدثنا جمع بن مطر الحبطي عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال يحيى وهو أحسن منه. فكان ما في حديث وائل هذا ما كان ما قد رويناه عن وائل وعن أنس إنك إن قتلته كنت مثله. أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء بإثمك وإثم صاحبه. فمعنى ذلك والله أعلم إن كان هو الصحيح في حديث أبي وائل أنك إن عفوت إنك إن عفوت عنه باء بإثم صاحبك الذي لم تقم عليه عقوبته وباء بإثمك فيما أدخل على قلبك من في قتله صاحبك مما لم تقم عليه عقوبته. باب بيان مشكل ما في جواب كل واحد من أبي بكر ومن عمر ومن سهيل بن بيضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سؤاله إياه لا يفعل برجل لو وجده مع امرأته. قال حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال حدثنا أحمد بن محمد بن شبوية قال حدثنا النضر بن شميل عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن يثيع عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أرأيت لو وجدت مع أم رمانة أرأيت لو وجدت مع أم رمانة رجلا مع ما كنت صانعا به؟ قال كنت صانعا به شرا. قال فأنت يا عمر؟ قال كنت قاتله. قال فأنت يا سهيل بن بيضاء؟ قال كنت أقول أو قائلا لعن الله الأبعد ولعن الله البعداء ولعن أول الثلاثة. أخبر بهذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تأولت القرآن يا ابن بيضاء والذين يرمون أزواجهم الآية. فتأمن هذا الحديث فوجدنا ما فيه من جواب أبي بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن سؤاله إياه المذكور فيه مكشوف المعنى. ووجدنا ما فيه من جواب عمر إياه عما سأله عنه فيه مما يحتاج إلى تأمله والوقوف على المعنى فيه. فتأملناه فوجدنا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان قاتلا من وجده على تلك الحال وترك رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنكار بذلك عليه والزجر له عنه والمنع له منه. فكان في ذلك ما قد دل على إطلاقه إياه له على أن الشريعة لا تمنعه من ذلك. ولم نعلم أحد ممن دارت عليه الفتية على هذا المذهب. وقد يجوز أن يكون له قائلون منه لم نقف على قولهم به لأن مما قد يجوز أن نقف عليه في المستأنف أو مما قد يجوز ألا نقف عليه. فإن كان ذلك مما لا قائل له من أهل العلم كان تركهم القول به أو العدول عنه إلى ضده دليلا على نسخه. لأن إنما نقول كما يقول به لأخذنا إياه عنه امتثال ما كانوا عليه فيه أو في مثله مما يدل على أن يجب القول به فيه. ولما كانوا مأمونين على ما ذكرناه حجة فيه كانوا كذلك في تركهم مثله والعمل بضده. فمثل ذلك ما قد قال محمد بن سيرين في المتعة في الحج كما حدثنا يونس قال أخبرنا ابن قال أخبرني جرير بن حازم عن أيوب أنه قال قال محمد بن سيرين نهى عنها أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يعني متعة الحج وهم شهدوها وهم نهوا عنها. فليس في رأيهم ما يرد ولا في نصيحة ما يتهم. وإن كان له قائلون به كان من لا يجب تركه ولا يمتنع القول بغيره. وجدنا ما فيه من جواب سهيل إياه عما سأله عنه فيه موضعان من الفقه أحدهما إباحة لعن أهل تلك المعصية وأن ذلك خارج وأن ذلك خارج من نهيه عليه السلام أمته أن يكونوا لعانين، ودليل أن المراد بالنهي عن ذلك فيما روي عنه النهي فيه غير المطلق منه في هذا الحديث. وسنذكر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللعن المنهي عنه فيما بعد من كتابنا هذا في موضع هو أولى به من هذا الموضع إن شاء الله. والموضع الآخر سكوته عما رأى من زوجته وعن ذكره لإمامه حتى يجري بينهما اللعن الذي حكم الله به في أمثاله بقوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. الآية: إذ كان إظهاره ذلك وكشفه إياه وإخباره به يكون به قاذفا لمحصنات ويلحق به في الظاهر عند الناس الوعيد في قذف المحصنة، وإن كان في الحقيقة بخلاف في ذلك، ولكن الله تولى الصرائر ورد أحكام الناس في الدنيا إلى الظاهر الذي يدركه بعضهم من بعض، فكان في سكوت عن ذلك محمودا. وكان اللعان الذي يكون بينه وبين زوجته لو أظهر ذلك وطالبته زوجته بالواجب لها عليه فيه لا يوصله إلا إلى فرقتها، وهو قادر على فرقتها بطلاقه لها من غير شيء يلحق من ذلك. فحمده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلم بالموضع الذي أخذ ذلك منه أنه الآية التي تلاها عليه: والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من قوله: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا وبر بن أبي دليلة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون قال حدثني عمرو بن الشريدي أنه سمع به يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. حدثنا أبو أمية قال حدثنا أبو عاصم عن وبر بن أبي دليلة أو دليلة دليلة أو دلي
دليل
الفرق دليلة أو دليلة نعم. قال حدثنا محمد بن ميمون بن مسيكة قال حدثني عمرو بن الشريدي عن أبيه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. فسأل سائل عن المراد بهذا الحديث، فكان جوابنا له في ذلك أن اللي المراد فيه هو المطلوب، ومنه قول ذي الرمة: تطيلين
لياني وأنت مليات.
نعم سيد.
وأحسن ذات المشاحة التفاضية
وهو مصدر لويته لأنك تقول لويته ليا كما تقول طويته طيا، وكما تقول شويته شيئا، وكما تقول غويته غيا. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مطل الواجب ما قد حدثنا أبو ميت قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخونا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وما قد حدثنا أبو ميت قال حدثنا معرض الرازي قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا ابو ميت قال حدثنا معلب بن منصور قال حدثنا ابو عوانه عن داود بن عبد الله الاودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وما قد حدثنا ابو ميت قال حدثنا معلب بن منصور قال حدثنا هشام قال حدثنا يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله: واذا استحق بليه ذلك ان كان ظالما استحق ان يخالف ذلك وأن يوبخ به، يقول له: يا ظالم، ويقال له: أنت ظالم. فهذا الذي يحل من عرضه بليه، والله أعلم، غير أن محمد بن الحسن فيما سو
نعم يحل
من عرضه بليه والله أعلم غير أن محمد بن الحسن فيما أجازه لنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد عنه أنه قال: هو التقاضي، والقول عندنا في ذلك هو القول الأول، والله أعلم، لأن التقاضي من حق من له الدين على من هو له عليه قبل ليه إياه به، وإذا لواه به استحق عليه معنى سواه لم يكن مستحقا له عليه قبل ذلك، وهو غير متقاضي. وأما العقوبة المستحقة عليه فقد قال قوم: إنها الحبس في ذلك الدين. وقال محمد في الرواية التي ذكرناها: إنها الملازمة له. والملازمة هي حبس للملزوم عن تصرف في أموره، فهي تقرب من الحبس المعقول، غير أن الأولى في ذلك عندنا والله أعلم أن تكون هي حبس الحاكم المستحق لها فيها، لأن في ملازمة ذي الدين الذي عليه الدين تشاغله به عن أسباب نفسه، ولا اختلاف بين أهل العلم تشاغله به عن أسباب نفسه، ولا اختلاف بين أهل العلم أنه إذا سأل الحاكم حبسه له في دينه أن ذلك واجب له عليه، فكانت عقوبته بالحبس أولى منها بالملازمة في باب بيان مسلم عن صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الغرف وما روي عنه في إباحة ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد بن حدثنا عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعب بن حبحاب عن أبي العالية عن العباس بن عبد المطلب أنه بنى غرفة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألقها، فقال أنا أنفق مثل ثمنها في سبيل الله، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه 3 مرات، ورد العباس على النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل ذلك يقول له ألقها، ويقول العباس أنفق مثل ثمنها في سبيل الله. ففي هذا الحديث أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس بإلقاء الغرفة التي ابتناها، فاحتمل أن يكون ذلك منه كراهية منه لاتخاذ الغرف التي يستعلى منها على منازل الناس لقصر منازلهم، واحتمل أن يكون ذلك لكراهية البنيان الذي لا يحتاج إليه علوا كان أو سفلى. فتأمنا ما قد روي عنه صلى الله عليه وسلم فتأمنا ما قد روي عنه عليه السلام سوى هذا الحديث في هذا المعنى، فوجدنا فادا قد حدثنا. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زيد بن عيينة قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن حاطب بن القرشي عن أبي طلحة الأسدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قبة مشرفة فقلم هذه، فقال له أصحابه هذه لرجل من الأنصار، فسكت وحملها في نفسه حتى إذا جاء صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس أعرض عنه، صنع ذلك به مرارا حتى عرف الغضب والإعراض عنه، شكى ذلك إلى أصحابه فقال والله إني لا أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أدري ما حدث لي وما صنعت. قالوا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى قبتك فسأل لمن هي، فأخبرناه، فرجع الرجل إلى قبته فهدمها حتى سواها بالأرض. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يرها، فقال ما فعلت القبة التي كانت هاهنا؟ قالوا شكى إلينا صاحبك إعراضك عنه، فأخبرناه فهدمها، فقال أما إن كل بناء وبال على صاحبه حتى يوم القيامة إلا ما لا فدل إلا ما لا إلا ما لا فدل ما في هذا الحديث على أن الكراهة المروية فيه إنما هي في نفس البنيان لا للمعنيين اللذين ذكرنا احتمال الحديثين الأولين لهما، وكان في الحديث في هذا الحديث إلا ما لا فدل ذلك أنه لم يرد عليه السلام بما في هذا الحديث الثاني كل البناء، وإنما أراد به خاصا منه. فتأمنا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم ذلك في هذا المعنى، فوجدنا يونس قد حدثنا قال حدثنا ابن وهب قال ابن يحيى بن أيوب عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان أجره جاريا من تفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى. فدل ما في هذا الحديث على إباحة ابتناء ما ينتفع به أحد من خلق الرحمن في غير ظلم ولا اعتداء، وكان هو المستثنى مما في الحديث الثاني، والله أعلم. وتأمنا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتخاذ الغرف مع البناء الحامل لها، فوجدنا بكر بن قتيبة ويزيد بن سنان قد حدثنا قال حدثنا عمر بن يونس بن القاسم اليمامي قال حدثنا كلمة بن عمان العجلي عن أبي زميل أنه قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب أنه قال لما اعتزل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه دخلت المسجد فإذا الناس ينكتون بالحصى يقولون طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه، فأتيت حفصة فقلت لها أين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت هو في خزانته في المشربة. فدخلت فإذا أنا برباح غلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على أسكفة المشروبة مدل رجليه على نقير من خشب، هو جذع يرقى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وينحدر عليه، فناديت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظر الرباح إلى الغرفة ثم نظر إلي فلم يقل لي شيئا، فقلت يا رباح استأذن لي عندك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل مثل ذلك ولم يقل شيئا. فرفعت صوتي فقلت يا رباح استأذن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني أظن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظن أني جئت من أجل حفصة، والله لئن أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بضرب عنقها لأضربن عنقها. ورفعت صوتي فأومى إلي بيده أن أدفعه، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضطجع على حصير، فذكر قصة الظهار قال ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت أتشبث بالجذع ونزل كأنما يمشي على الأرض. وجدنا محمد بن إسماعيل بن صالح الصائغة وفادا قال حدثنا قال قد حدثنا قال حدثنا مسلم بن إبراهيم الأزدي قال حدثنا شعبة عن الفرات القزازي عن أبي الطفيل عن أبي سريحة أنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من غرفة فقال ما تذكرون ما تقولون؟ قال قلنا يا رسول الله الساعة. قال إنها لن تقوم حتى تروا 10 آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العربي ويأجوج ومأجوج والدابة والدخان والدجال ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن تقيل معهم إذا قالوا وتروح معهم إذا راحوا. ووجدنا الحسن بن نصر قد حدثنا قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن فرات القزاز عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد عن حذيفة بن أسيد أنه قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ثم حكى الآيات عن حذيفة بن أسيد قال أشرف علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ثم حكى الآيات التي في الأحاديث الذي قبل هذا غير أنه لم يقل فيه تقيل معهم إذا قالوا إلى آخر الحديث. ووجدنا أبا أمية قد حدثنا قال حدثنا عبيد بن إسحاق العطار الكوفي قال حدثنا زهير بن عويط عن فرات القزاز قال حدث نعم عن فرات القزاز قال حدثني أبو الطفيل عمرو بن وثلة عن حذيفة بن أسيد أبي سريحة وكان من أصحاب الشجرة قال كنا في ظل حائط في مشروعة لعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين ونحن نذكر الساعة ثم ذكر مثل الحديث الأول سواء وقال فيه تسوق الناس تروحهم فإذا استراحوا ساقتهم إلى أرض بيضاء لم يعمل عليها خطيئة. ووجدنا الحسن بن عبد الله بن منصور البالسية قد حدثنا قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا شريك بن عبد الله عن فرات عن أبي الطفيل عن حذيفة رضي الله عنه ثم ذكر مثل غير أنه قال حتى يكون 10 آيات أو نعم حتى يكون 10 آيات أولها طلوع الشمس من مغربها ثم ذكر بقية الآيات غير أنه قال ونار تخرج من اليمن من قعر عدن تسوق إلى المحشر ولم يذكر منه ما بعد ذلك. قال أبو جعفر والمشروعة هي الغرفة فدل ما ذكرنا أن ألا تضاد في شيء مما رويناه في هذا الباب من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رويناها عنه فيه وأن اتخاذ الغرف وما سواها من الأسافل في غير ظلم والاعتداء مما ينتفع به مباح غير محظور والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الأعمش أنه قال حدثنا مسلم وهو أبو الضحى عن مسروق أنه قال حدثنا رجل في المسجد فذكر يوم تأتي السماء بدخان مبين فقال إذا كان يوم القيامة أصاب الناس دخان يأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام فدخلت على عبد الله فذكرت ذلك له وهو متكئ فجلس غضبانا ثم قال يا أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم إذا سئل الرجل عن ما لا يعلم قال الله عز وجل أعلم. وقد قال عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين وسأحدثكم عن ذلك إن قريش استعصت ونفرت فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له ارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فأخذتهم سانة عضت كل شيء حتى أكلوا الميتة والعظام وحتى كان الرجل يرى ما بينه وبين السماء كأية الدخان من الجهد فقالوا ربنا اكشف عنا العذاب إن مؤمنون ثم قرأ إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فكشف عنهم فعادوا في كفرهم يوم نبطش البطشة الكبرى إن منتقمون فعادوا في كفرهم فأخذهم الله عز وجل في يوم بدر وكان يوم القيامة لم يكشف عنهم. حدثنا أحمد بن داود بن موسى قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سفيان قال حدثني الأعمش ومنصور عن أبي الضحى عن مسروق أنه قال بينما رجل يحدث في كندة ثم ذكر مثله غير أنه قال فيه فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف. فكان في هذا الحديث أن الدخان المذكور في الآية المذكورة فيه وفي الحديث الذي قبله من الآيات التي قد مضت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي ذلك عن ابن مسعود من قوله في غير هذا الحديث. كما حدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا يحيى بن سعد القطان قال حدثنا فضل بن خليفة قال حدثنا مسلم بن صبح قال سمعت مسروقا يقول قال عبد الله أمس قد مضينا والقمر والروم والبطشة الكبرى واللزام. وكما حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا الفريابي قال حدثنا فضل بن خليفة ثم ذكر بإسناده مثله. وكما حدثنا فهد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال عبد الله ثم ذكر مثله وزاد فسوف يكون لزاما. فقال تقبلون وهذا وقد رويتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد ذكرتموه في الباب الذي قبل هذا الباب في حديث حذيفة بن أسيد ما يوجب أن الدخان لم لم يكن بعد، وأنه كان قبل يوم القيامة وقد روي، وما قد روي عن أبي هريرة مما يحقق هذا. حدثنا الحسن بن غلي قال حدثنا عبيد الله بن محمد المعروف بالبيطري قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادر بالأعمال ستا طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو القيامة. ولم يذكر لنا في الحديث غير هذا، فكان جوابنا له بتوفيق الله عز وجل وعونه أن الدخان المذكور في حديث ابن مسعود غير الدخان المذكور في حديث أي حذيفة وأبي هريرة، وذلك أن الله تعالى قال في كتابه في سورة الدخان: بل هم في الشك يلعبون. ثم أتبع ذلك قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، أي عقوبة لهم لما هم عليه من الشك واللعب، ومحال أن تكون هاتان العقوبتان لغيرهم أو يؤتى بهما بعد خروجهم من الدنيا وسلامتهم من ذلك الدخان. فقال هذا القائل: قد قال الله عز وجل في هذه السورة: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. والذي ذكره ابن مسعود في حديثه ليس هو دخان حقيقي، وإنما هو الشيء كانت قريش تتوهمه أنه دخان وليس بدخان، وفيها أن إتيانه يكون من السماء وليس في حديث ابن مسعود ذلك، وإنما الذي فيه أنهم كانوا يرون من الجوع الذي حل بهم وأصابهم في الأرض أن بينه وبين السماء دخانا. فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله عز وجل وعونه أن المذكور في حديث ابن مسعود سمي دخانا على المجاز لتوهم قريش أنه دخان في الحقيقة من الجهد الذي بها، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك، كمثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الدجال أنه يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت. في المجاز هنا لسه رفض عن الحقيقة في حديث النواس بن سمعان مطلقا هكذا، وفي حديث جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وفيه ومعه نهران أنا أعلم بهما منه، وفيه ويمر السماء فتمطر فيما يرى الناس، فدل ذلك أن المذكور في حديث النواس إنما هو من سحر الدجال لا من حقيقة له. وسنذكر هذا فيما بعد من كتابنا هذا، فيما روى في الدجال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، فيحتمل ذلك ما كانت قريش تراه مما تراه دخانا، جاز أن يقال إنه دخان على المجاز وإن كان في الحقيقة بخلاف ذلك. وأما قوله عز وجل يوم تأتي السماء بدخان مبين فهو ما روي فيه عن ابن مسعود مما قد ذكر فيه التي رويناها عنه، ووجه بأن الإضافة إلى السماء إنما كانت والله أعلم، لأن الأشياء التي تحل بالناس من ربهم عز وجل تضاف إلى السماء، من ذلك قوله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، فأخبر عز وجل أن الأمور التي تكون في الأرض مدبرة من السماء إليها، فمثل ذلك ما كان من تدبيره عز وجل في السبب الذي عاقب به قريشا لكفرها وعطوها، عاقبها به حتى رأت من تلك العقوبة دخانا وليس في الحقيقة كذلك. فأما ما في حديثي حذيفة وأبي هريرة من ذكر الدخان فهو على دخان حقيقي مما يكون بقرب اليمامة القيامة، ونسأل الله تعالى خير عواقبه في الدنيا والآخرة، والله نسأله التوفيق. بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم من الاستغفار في صلاة على الميت الصغير. حدثنا ابن مرزوق قال وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو الوليد الرسول قال حدثنا حماد بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه أنه شاهد النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الميت قال سمعته يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. قال يحيى حدثني أبو سلمة بهؤلاء وزاد فيه من أحييته منا فأحي على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. حدثنا سليمان بن شعيب بن ناصح قال حدثنا همام بن يحيى ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا ابن خزيمة قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا همام ثم ذكر بإسناده مثله. حدثنا يونس قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي وحدثني سليمان بن شعيب قال حدثنا بشر بن بكر قال حدثنا الأوزعي قال ثم اجتمع فقال قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو إبراهيم الأنصاري ورجل من بني عبد الأشري قال حدثني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت ثم ذكر مثله. وحدثنا أحمد بن شعيب قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي إبراهيم الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فذكر مثله غير أنه لم يذكر مما ذكرناه فيما قبله عن أبي سلمة. حدثنا فهد قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت. ثم ذكر الأحاديث التي ذكرناها قبله. حدثنا بكر ويزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق قالوا حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة أنه قال سألت عائشة كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الميت فذكر مثل ما في الأحاديث الأولى سواء. حدثنا فهد قال حدثنا يوسف بن بهلول قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة ثم ذكر ما في الأحاديث الأولى سواء. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن ثابت الثمالي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة ثم ذكر ما في الأحاديث الأول سواء. فتأملنا ما في هذه الأحاديث من استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم للصغار الذين لا ذنوب لهم كاستغفار للكبار ذوي الذنوب إذ كان بعض الناس قد سأل عن كشف ذلك فوجدنا له معنى صحيح وهو سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربهم أن يغفر لهم الذنوب التي يصيبونها بعد خروجهم عن الصغر إلى الكبر فتكون مغفرة لهم مغفرة قد قدمتها وأن تكون وتكون غير مكتوبة عليهم ويكونون غير مأخوذين بها. ومثل قول الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم ليغفر الله ما تقدم وما تأخر فكان ذلك غفرانا منه له لما لم يعمله حتى يكون في عمله إياه مغفورا له مغفورا عنه ما عمله غير مكتوب عليه. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر في قصة حاطب ما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وسنذكر ذلك وما روي فيه فيما بعد من كتابنا هذا إن شاء الله تعالى. فمثل ذلك سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل الغفران للصغار هو على هذا المعنى وعلى الغفران لهم ما يصيبونه بعد بلوغهم من الذنوب التي لو لم يكن هذا الدعاء منه لهم كانوا مأخوذين بها معاقبين عليها فعادوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء غير مأخوذين بها وغير معاقبين عليها. والله نسأله التوفيق. باب بيان مشكل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم في قوله في الصلاة على الميت مخلوطا بالدعاء له ولا نعلم إلا خيرا. حدثنا أبو أمية قال وإبراهيم بن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا ليث عن علقمة بن مرثد عبد الله بن الحارث عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة اللهم اغفر لأحيائنا وأمواتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا اللهم هذا عبدك فلان بن فلان ولا نعلم إلا خيرا أنت أعلم به فاغفر لنا وله. فقلت أنا وكنت أصغر القوم فإن لم يكن يعلم خيرا قال فلا يقول إلا ما يعلم. فكان ما في هذا الحديث من قوله ولا نعلم إلا خيرا مما يحتاج إلى كشفه ليوقف على معناه. فكشفنا حتى وقفنا على ذلك لسؤال الحارث رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سأله فيه ولجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه عنه بما أجابه عنه فيه. والحارث هذا عندنا والله أعلم هو أبو قتادة الأنصاري وهو الحارث بن ربعي وابنه المذكور فيه هو عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير الأحاديث الأولى التي ذكرناها في هذا الباب الذي قبل هذا الباب. ونحن نعلم لو لم يكن من سؤال حارث رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل فيه ولا نعلم إلا خيرا أنه لم يكن قال ذلك وهو يعلم منه غير الخير. وقد كان ميمون بن مهران في صلاته على من يعلم منه غير الخير يقول فيها ما حدثنا فهم قال حدث أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي قال حدثنا أبو المليح عن الحسن بن عمرو الرقي عن ميمون بن مهران أنه قال إذا صليت على من يتهم من أهل الأهواء فتكتفي أن تقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك إلى آخر الآية. وإذا صليت على من تحب فاجتهد في الدعاء. قال أبو جعفر وأهل الأهواء هؤلاء هم الذين لا يخرجون هم الذين لا يخرجون بها من الإسلام ولا يمنعهم وإن كانوا مذمومين بها من الصلاة عليهم كما يصلى على من سواه من المذمومين من أهل الإسلام كما قد صلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأمره على من غل في سبيل الله مما ذكرناه فيما تقدم من كتابنا في كتابنا هذا. فأما من كان على شيء من الأهواء مما يخرج من الإسلام فلا يصلى عليه فإنه ليس من أهل الأديان التي يصلى على أهلها. وبالله التوفيق. باب بيان مشكل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في تركه أخذ ميراث مولاه الذي سقط من نخلة فمات فأمره بدفع ميراثه لأهل قريته.
حدثنا ابراهيم الرزاق قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني قال حدثنا شعبه عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروه بن الزبير عن عائشه ان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم توفي فقال ها هنا فقال ها هنا احد من اهل قريته فاعطاه اياه. حدثنا علي بن شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن مجاهد عن عروه عن عائشه رضي الله عنها. نعم سيدنا
انتظر.
حاضر.
ما فيش شاشة ولا ايه؟
مش عارف.
خلاص كفاية اني خف. هذا نهاية المجلد اللي بين يدي
عند الباب المتقدم. باب المشكل
ايه؟ ايوه اول الباب.
طيب حاضر.
بارك الله فيك. تعال النخلة. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.